أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صلاة الاعتياد. يبقى الكلام صارة من جهة الشرائح وأخرى من جهة الأجزاء. أما الكلام من جهة الشرائح فلا ينبغي الشك في اشتراط هذه الصلاة بجميع ما اشترط به أصل الصلاة من التستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك من الشرائط، فإن الأمر دائر بين أن يكون هذه صلاة مستقلة فهي مكفوفة بشرائط الصلاة أو أنها جزء من الصلاة فالأمر كذلك. فلا يجوز أن يصلي صلاة الاحتياط بغير ستر أو بغير قبلة أو بغير طهارتين ونحو ذلك. إنما الإشكال في أن الاستقبال الذي يعتبر في هذه الصلاة هل يعتبر أن يتوجه إلى نفس الجهة التي توجه إليها في أصل الصلاة أو لا يلزم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. فأصل الاشتراك بالشرائط فأصل الاشتراك لهذه الأمور من الستر والاستقبال لا ريب فيه، إنما الكلام في أن المعتبر هل هو شخص ذلك أو الميزان هو أن يكون هذه الصلاة واجبا للشخص وإن كان مخالفا لما كان في أصل الصلاة. فلو فرضنا أن القبلة ترددت بين جهات وقلنا يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، هذا يكفي ولا يعتبر تعبد أن يصلي إلى تمام الجهات. أن يكفي الصلاة إلى جهة واحدة بل محتمل القبلة إذا احتمل أن هذه هذا الطرف والقبلة يجزي ذلك. فبناء على ذلك كما استقربناه في محله أينما توجه يجزيه أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. بناء على ذلك أن الإنسان توجه إلى طرف يحتمل أن يكون هو القبلة هذا مجزي أينما تولوا فثم وجه الله. في فرض التردد والشك يكفي ذلك. فإذا صلى إلى جهة وشك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته وأراد أن يصلي صلاة الاحتياط، هل يلزم أن يصلي صلاة الاحتياط إلى هذه الجهة التي صلى إليها أو يجوز أن يصليها إلى طرف آخر؟ فإن المفروض أن احتمال القبلة كاف في صحة الصلاة، احتمال التوجه. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم التوجه إلى الجهة التي توجه إليها في نفس الصلاة إلى فرق بين القول بأن هذه صلاة مستقلة أو أنها جزء متمم للصلاة. أما على القول بالجزئية فالأمر واضح، إذ لا يمكن أن يصلي صلاة واحدة إلى أطراف، بل لابد من الامتثال الاحتمالي وهو لا يكون إلا بالإتيان بتمام الصلاة متوجها إلى طرف واحد. وأما على القول بأنها صلاة مستقلة أيضا كذلك لابد أن يصلي إلى ذلك الطرف، فإنه لو صلى إلى طرف آخر يعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين إما المتمم أو المتمم إهداهما وقعت إلى غير القبلة. إذن لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة للعلم الإجمالي بالبطلان إما في أصل الصلاة أو في هذه الصلاة، يعني يخرج عن الامتثال الاحتمالي ويتيقن بمخالفة الواقع. فلا مناسة من أن يصلي صلاة الاحتياط حتى على القول بأنها صلاة مستقلة أن يصليها إلى الجهة التي صلى إليها، لأن الصلاة الأولية أصلية صلى إليها فيكون الامتثال احتماليا. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك إذن، يعني في الاشتراك أن صلاة الاحتياط مشروطة بجميع ما هو شرط في أصل الصلاة. ومن ذلك يظهر اعتبار النية في هذه الصلاة، بل اعتبار النية أولى من اعتبار سائر الشرائط، فإن النية بكلا معنيها إما قصد أصل الصلاة، فهذا مما لا بد منه، فإن الصلاة إنما تمتاز بالنية، كل صلاة عن صلاة أخرى، فلو لم يقصد صلاة الاحتياط أنه يأتي بها احتياطا متمما للصلاة الأولى على أي نحو كان، جزءا أو استقلالا. لو لم يقصد هذا لا يكون هذا مستاقا لصلاة الاحتياط، فلا بد من نية ذلك أن ينويها على ما هو عليه في الواقع، إما متمما أو لا خلاف. وأما النية بمعنى القربى أيضاً واضح، فإن هذه عبادة. إما
السلام ده نية تمام تسعيديات يعني معنى
لا في عنوان مسلم واضح. وأما النية بمعنى القربى أيضاً واضح، فإن هذه عبادة، والعبادة لا تتحقق بلا قصد القربى. فلا بد من أن تكون هذه الصلاة حين الإتيان بها منوية، أي مأتيا بها بهذا العنوان، مسمم أو مستقل، يعني مردد الأمر بينهما، مسمى بالإحتياط بصلاة الإحتياط، وإن كان هذا اللفظ لم يرد في شيء من الروايات بعنوان صلاة الإحتياط، واقع صلاة الإحتياط لا بعنوان الإحتياط، يعني الإتيان بركعتين بهذا الداعي أنه إن كانت الصلاة ناقصة تكون هذه متممة له، وإن كانت تامة تكون هذه نافلة. النية بهذا المعنى، وكذلك النية بمعنى قصد القربة باعتبار أنها عبادة لازمة. فبالنسبة إلى الصلاة لا ينبغي الإشكال في اشتراط هذه الصلاة بالجميع ما اشترط به أصل الصلاة من النية وغيرها. وأما بالنسبة إلى الأجزاء، المشهور والمعروف اعتبار التكبيرة في هذه الصلاة، لا بد أن يكبر أول الصلاة فيشرع في الصلاة بل فيتممه، لا بد من التكبير. نسب إلى بعضهم بإن كان لم يعرف أنه لم يعتبر التكبيرة في هذه الصلاة، وقد يستشهد على ذلك أي على عدم الاعتبار كما في الحدائق بقلوب النصوص عن ذكر التكبيرة في هذه الصلاة، لم يذكر في شيء من الأدلة أنه يكبر في هذه الصلاة. إذن لا يكون دليل على اعتبار التكبير إلا الإجماع المدعى، وأنه لم يخالف فيه إلا من لم يعرف شخص نسب إليه أنه خالف، نسب إلى الراوندي أنه نسب إلى بعضهم ظاهرا. كيفما كان فالمسألة الظاهر أنها محل وفاق، ويدلنا على الاعتبار أن هذه الصلاة حسب ما يعرف من عدة من الروايات التي تقدمت لا بد أن تكون قابلة لأن تقع نافلة، فإن الإمام عليه السلام هكذا قال في تلك الرواية: ألا أعلمك شيئا إن نقصت أو زدت لم يكن عليك شيء. فألم سلام الله عليه أنه يأتي بركعة بعد الصلاة أو بركعتين جالسا مثلا في بعض الموارد، إن كانت الصلاة ناقصة كانت هذه تمام الصلاة، وإن كانت تامة كانت هذه نافلة. فلا بد من أن يكون المأتي به قابلا لأن تكون نافلة، وهذا لا يكون بدون التكبير جزما. لو فرضنا أنه لم يكبر وأتى بهذه الركعة كيف يكون هذه نافلة؟ نافلة بلا تكبير لا يمكن. افتتاح التكبير واستام التفريم كل صلاة، كذلك الصلاة بغير تكبيرة لا تتحقق، اولها التكبير آخرها التفريم. فعلى ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على أن هذه الثلاث أمرها مرددة بين أن تكون مسلمة وأن تكون نافلة، نفس هذه الروايات تدلنا على اعتبار التكبيرة. يبقى هنا إشكال أن التكبيرة على تقدير نفس الصلاة تكون زيادة في الصلاة، وزيادة الأنبياء مشكلة للصلاة. إذا كيف يمكن الإتيان بهذا التكبير؟ لو كانت ناقصة فالصلاة باطلة، لو كانت تامة صحيح نافلة، لكن لم يفرد تمام الصلاة. إذا صحت الصلاة المأمور بها، يعني الإتيان بالصلاة المأمور بها غير مفرز لاحتمال الزيادة أثناء الصلاة. وهذا ينبه أولا بأن هذا ليس من الزيادة في شيء. الزيادة كما ذكرناها سابقا متقدمة بالقدر إلا في الركوع والسجود على ما تقدم. ما لم يأتي شيئا بعنوان أن يكون جزءا من الصلاة لا يكون حاجات زيادة. ومعلوم أن الآتي بصلاة الاحتياط لا يأتي بالتكبير على أن يكون جزءا من أصل الصلاة، بل يأتي بالتكليف إن كانت الصلاة ناقصة فهذه المسألة مسممة له، وإن كانت نافلة تكون هذا تكبيرة الافتتاح. وإلا لو كانت الصلاة ناقصة ليست هذه لتكبيرة الافتتاح، المفروض أنه في بسة الصلاة وإن كانت تكبيرا ذكرا لله سبحانه. وبعبارة أخرى الذي يبطل الصلاة الإتيان بتكبيرة الافتتاح بهذا الفرق. تكبيرة الافتتاح إذا أتي بها عمدا يبطل الصلاة على المكروه سهلا أيضا وإن كان ناقصنا في ذلك سابقا. وقلنا زيادة السهلية للتكبيرة الإحرام لا دليل على بطلان الصلاة بها. الذي يبطل هو تكبيرة الافتتاح، ولم يأتي المصلي بهذا بما أنه تكبيرة الافتتاح لأصل الصلاة، بل أتى بها باحتمال أنها تكبيرة الافتتاح لصلاة نافلتين. يعني الشارع كما ذكر الله لا هذا كلتا الجهتين، جهة أن تكون هذه متممة وجهة أن تكون نافلة. الإتيان بالتكبيرة لاحتمال أنها صلاة مستقلة نافلة فيؤتى بالتكبيرة، فلو كانت هذه تكبيرة الإحرام فهي تكبيرة الإحرام لصلاة نافلة لا تكبيرة الإحرام لصلاة فريضة، فليست هذه من الزيادة في شيء. وعلى تقدير التكبير لو فرضنا أن الزيادة يشرف على ذلك أيضا، نفس الدليل التشريع وأنه يؤتى بتكبيرة الإحرام كما استفدناه من الروايات ويكون مخصصا لذلك، ما دل على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام يخصص بالروايات الدالة على أن صلاة الاحتياط فيها تكبيرة الإحرام كما قلنا أنها تدل على ذلك. فإن هذه الروايات دلتنا على أن المأتي به مردد بين النافلة والمسنن، فلا يكون نافلة إلا بالإتيان بالتكبيرة. فهذه الروايات تكون مخصصة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فهذه الزيادة غير مبطلة، كما أن السلام المأتي به في الركعة المشروك فيها غير مبطلين، مع أن السلام الأنبي مبطل للصلاة. سيكون حال التكبيرة حال السلام الباقع في تلك الركعة، بنى على الأكثر فسلمت ثم بعد ذلك أتى بركعة الإحتياط. لو كانت صلاته ناقصة في الواقع لكانت تسليما في غير محله، تسليما كلاما آدميا يعني مثل الكلام الآدمي في حكم الكلام الآدمي، تسليم مع أن التسليم
من أنقصت مبارك اینم وارده. نه به روایت گفت احتمال نافله است. نافله است.
من به منقص تنفس کرده؟
به تنفس به لاتلاته این لبه تاوری. من به او تنفس من به او تنفس کرده؟
اگر دستایی تکرم شما کنه آسان تر میگم اونی که من به استیلا کردم این بود شما به خود میده ظهور در عدم دارد دلالت نداره نه ظهور در عدم دارد شما عدم دارد که افلاق دارد بل باتش افلاق دارد باتش ظهور دارد عرض میکنم افلاق است که در اصل نماز لا اطلاق هستی یا نگو کسی نه چلا لا لا واقعا مرکی بکنم آسان شد مرکن آخه چیزی رو رو گلا اطلاق میدین داره سایی زور داره تکلی واجه میدین که چی من آسان بسی گری را نکو بسی تو کلت هم نزن نسیم اگه دلیل آمد یه که بزر تو کلت با هم نافت هم چیزی دیگه نیا؟ اولا بیا چیزی دیگه نیا؟
اولا آخه جواب دادیم جناب شه اولا که استدلال میکنیم شما در استدلال ما مناقشه کنم در چیزی هر دیگه گفت نافله میشه شما خواهی کنزن تو نفرمان خلاف واقع نکنیم نکنیم شما میست دیگه شریح سرد نه این شریح سرید چیزی دیگه لازم نیست خیلی خوشیم یه با شما بحث نمیده آقا اصلا در این همه یه شریع هست در این تکلیل لازم نیست شریع هست ظاهر هم نیست یعنی تکلیل لازم نیست خیلی خیلی اصلا دیگه همین نمیده دارم
دلهاسی انهاده دمایه التي وردت في المقام يعني الرواية التي وردت في المقام
اگر نهیم داریم واسه نسلیم من نمیم پایی مستمیتی نداریم مویات و دیگر
نه نمیشه
نافله تکی نداره اگر شریف باشه همه دو خوبه اگر شریف باشه انسان هم دیار تکیه اگر این باید شریف باشه تکیه هیچ هستی میدهد نیست چیزا سلاف این لابه تکیل هستید خیلی خوش
بل حاصل ان زعبا ان تکیل تزیادتون سیه علا تقدیر النفس مبتلتون بسلا آده زعبا ممنوعتون اولا بعدم خط زیاده و علا تقدیر تسلیم انها زیادتون آده زیاده لا برسده ها كما ان زياده التسليم على تقدير النفس لا بأس بذكرها يبقى الكلام في فاتحه الكتاب هل يعتبر في هذه السلام فاتحه الكتاب او لا يعتبر قيل انه لا يعتبر وذلك لقوله عليه السلام ثم اتمم ما ظننت انك قد نذرت ان كان هذا صريحا لا ايضا يكون صريحا خب كانت الركعه الاخيره المسلم مخيرا ذلك بين ان ياتي بالفاتحه الكتاب و ان ياتي بالتسبيحات فهذا التخيير يكون باقيا هنا ايضا فهو مخير نسب رجاء الى بعدهم ولكنه يس بالتسبيح صيحه زراره بغير زراره انه ياتي بركعه بله ویقیق را افیها فاتحة الشاق هاده سیحه و غیرها یدلنا علا دار ما قطع نظر ان هاده روایات ما ذکرنا من ان هاده الرکعه مرددتون بین المسمن و النافله نفس تلک الروایات ایزن صافیتون زی ایجاب فاتحة الشاق فانه لا صلات الا بفاتحة الشاق لو فرزنا انه لم يأتي بفاتحة الكتاب كيف يقرأها جانا فلسطن فلا بد أن يؤتى بها على نهر قابل لكل الأمر يعني يكون متمما ويكون نافلة وهذا لا يكون إلا بالإتيان بفاتحة الكتاب فلو لم يأتي بفاتحة الكتاب في هذه الركعة این لم یفرد تحت هذه الصلاه اذ من المحتمل انها نافلتون، یعنی قد اتا بالصلاه تامه و هذه نافلتون فلا یقع صحیحا لعدم فاتحه الصلاه. تمالت الى بعضه من التخییر بین فاتحه الكتاب و التسبیحات هذا لا يمكن المصادر عليه، بل لابد من قراءة فاتحة الكتاب للنصوص الخاصة ولهذه الروايات. وأما السورة فهي غير لازمة بل غير مشروعة لذلك، وذلك لسكوت الروايات عن ذلك وعدم التعرض في شيء منها، يعني فيما تعرض لفاتحة الكتاب لم يتعرض للسورة، بل إن قوله عليه السلام ثم أتمم ما ظننت أنك قد نفذت يدلنا هذا على عدم وجود السورة، فإن الركعة الناقصة لم يكن فيها سورة، الركعة الأخيرة المكلف مخير بين فاتحة الكتاب وبين السورة، وكذلك النافلة غير مسبوقة بالسورة، يجوز الإتيان بالنافلة بغير سورتين، فلا بد من الاتيان بها على نهر قابل لكلا الامرين، قابل لان يكون جزءا من الصلاه وقابل لان يكون مستقلا على كلا التقريرين يعتبر بفاتحه الكتاب. واما السوره فهي غير معتبره بل غير مشروعه لو فرضنا ان الصلاه ناقصه وهذه مسمين، يعني على تقدير النقص لا يحتاج الى صورة جزمن، والمعفی به لابد ان يكون قابلا لكلا الامرين، فالصورة ساقطة. واما القنوت فهو غير مشروع جزمن، فانه على كلا التقديرين لا يعتبر القنوت لو كان هذا مسمما لاصل الصلاة، القنوت في الركعة الاخيرة غير مشروع، وإنما هو مسموع في الركعة الثانية. لو كانت صلاة مستقلة لم يشرع القنوت إلا بعد، يعني يحتاج تشريع القنوت إلى دليل. هذه الصلاة المردد بين النافلة والجزئية تشريع القنوت يحتاج إلى دليل، أمر عبادي توفيقي ولا دليل على مسموعية ذلك. والظاهر قوله عليه السلام ثم أتمم ما ظننت أنك قد نفذت، يعني يأتي به بمثل ما كان يأتي في أصل الصلاة، معلوم أصل الصلاة لم يكن فيه قنوت، فهذا أيضا لا يكون فيه قنوت. وأوجه من ذلك الأذان والإقامة، حتى لو قلنا بأن هذه صلاة مستقلة ويتدارك بها أصل الصلاة، فإن الأذان والإقامة لم يشرع في كل صلاه، وانما شرع في صلوات خاصه، صلوات يوميه، لا ليس كل صلاه، حتى الصلوات الواجبه كصلاه الليل آيات مثلا ليس كل صلاه فيها اذان واقامه، الاذان والاقامه انما شرع في صلوات خاصه في اصل الصلوات. بل إن هذه الجملة ثم أتمم ما ظننت أنك قد نفذت يدلنا على رعاية جهة الجزئية، يعني لا بد أن يكون قابلا للالتحاق بالسلام وأن يكون نافلة، وهذا لا يكون مع الأذان والإقامة. فكيفما كان هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه، أن صلاة الاحتياط ليس فيها قال أذان ولا إقامة. ثم ذكر قد صلى نفسه أنه لا بد من الإخفاض في هذه الصلاة الاعتياد، فقد في خصوص البسملة ذكر قد صلى نفسه أن الأقراض جواز الجهر بها، والأمر كما ذكره قد صلى نفسه، فإن هذا يعني مقتضى الإتيان بما نفس، احتمال انه نفس شيئا من ما ظننت انك قد نفس لازمه الاسقاط، فان الركعه الناقصه كانت ركعه اسقاطيه، فاتمامه والاتيان بها لابد ان يكون على نهل تلك الصلاه، فبما انها كانت اسقاطيه هذه ايضا يعطى بها اسقاطيه، ان كانت متممه يقع جزءا، و این لم یکن متممتن لا بحث به اسقاط به نافله و تقدم هنا فی بحث القرائت ان الرکعت الاخیره ایزن مستحب الجهر بسم الله فیها حالا اشکال شدن یعنی سکر به بعضها حالا اینن حاله و حال ذالک یتم ما ظن انه قد نقص یحتمل ان الرکعت الاخیره لم یأتی بها فیأتی بها بتلک الرکعه باحتمال انها ناقضه و هذا لا یکون الا بالاتیان بها اثباتا و اما الجهر فکان مستحبا فیها ایزن فلا ایزن یکون مستحبا هذا علی تمام ما ذکره قدس الله نفسه بالنسبة
إلى الأجزاء والشرائع. آه درس فرصة عدة ونيمة غاتل باشي قد يدري ثابتين النص
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة لما أنها مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة فيلاحظ فيها كلتا الجهتين فبلهذا الاستقلال وأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من النية وتكبيرة الإحرام ولا بد فيها من قراءة فاتحة الكتاب على ما تقدم الكلام في ذلك وبلهذا الجزئية يجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة كما لا يجوز الاتيان بسائر المنافيات من التكلم العمدي او الاستدبار او الحدث او غير ذلك لحظات قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا اصاب احد المنافيات ان ياتي بصلاه الاحتياط ثم يعيد صلاته لاحتمال انها واجب مستقبل وتكلم بعد ذلك في وجوب في سجدة السهو إذا تكلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة الأصلية وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط ثم ذكر حكم الإتمام في هذه الصلاة لأنه هل يجوز الإتمام في صلاة الاحتياط أو لا يجوز إحداث قدس الله نفسه بعد الجواز ما ذكره قدس سره من عدم وجوب المبادرة يعني من وجوب المبادرة ومن عدم جواز الاتيان بالمنافيات ليس أمرين متغايرين بل المبادرة إنما هو من جهة اعتبار التواريث الأجزاء وأنه لو لم يبادر فقد أتى بالمنافي وهو الفصل السريح فهذه صورا من صوريات ما ذكرت يعني ذكر العام بعد الخاص تجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات ليس قوله قدس الله نفسه تجب المبادرة ليس هذا حكما وعدم جواز الإتيان بالمنافيات حكم ثاني فإن المبادرة ليس بنفسها من واجبا من الواجبات حتى في الصلاة الأصلية بل باعتبار التوالي بين الأجزاء فأن أجزاء الصلاة متوالية فلا يجوز الفصل بين الأجزاء بمقدار لا يرتبط احدهما بالاخر المعدل عنها بالهيئه الاتصاليه، اي ان تكون الهيئه الاتصاليه باقيه. فهذه صبرا لتلك الكبرى كي لا يجوز الاتيان بشيء من المناقلات التي منها الفصل الطريق، لا يجوز الفصل الطريق. لحظات قدس الله هذه فترة، وبعد ذلك احساس طبعا يكون الاحتياط سبابيا، احساس قدس الله نفسه انه اذا اتى بشيء من المنافيات فالاحوث الاتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال ان صلاة الاحتياط واجب مستقل على ما نسب الى ابن ادريس وجماعه. فهذا الاحتياط كما يجري عند الاتيان ببعض المنافيات كذلك يجري عند الفصل قليلا، بحيث يزول التوالي عليه الصلاه والسلام، بحيث يزول التوالي بين صلاه الاحتياط واصل الصلاه. المقصود انه قدس الله نفسه لم يذكر امرين بل ذكر امرا واحدا، وهو اعتبار اتصال صلاة الاحتياط بالصلاة الأصلية، وعدم الاتصال تارة يكون بالغسل الفتح الكبير وأخرى يكون بالإتيان ببعض المنافيات. فهذا شيء واحد، والاحتياط يجري فيهما فكيف ما كان. وقع الكلام بينهم في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو أنها ليست بصلاة مستقلة بل هي جزء من أصل الصلاة، مردد بين أن يكون جزءا على تقليل النفس ونافلة على تقليل التمام. نسب إلى ابن إدريس قدس الله نفسه وجماعة آخرين أنهم ذهبوا إلى أنهما صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر، وإن كان الوضوء الواحد شاملا لهما، يعني كلاهما واجب بوضوء واحد. التكليف بالصلاة الرباعية عند الشك قد انقلب إلى تكليف آخر بإتمام هذه الصلاة، والإتيان بصلاة أخرى مستقلا من دون ارتباط بينهما إلا أنهما متعلقان لتكليف واحد، كما في نذر صوم يومين مثلا، اذا نذر ان يصوم يومين صوم يومين واجب بوجوب واحد وهو النذر، لكن كل صوم مستقل عن الصوم الاخر لا يرتبط احدهما بالاخر. هذا عمل وذاك عمل اخر. او اذا نذر ان يجمع بين الصوم والصلاه مثلا، يصلي ذلك اليوم في يوم معين، نذر أن يصلي صلاة جعفر وأن يصوم ذلك اليوم. الصلاة أحكامها أجنبية عن أحكام الصوم، وإن كان كل منهما واجبا بنفس ذلك الوجوب فلا ارتباط بين الزين الأمرين، فيجوز إيقاع المنافي بينهما بعد الصلاة. بعد الفراغ من الصلاة يحدث عمدا ثم يتلذذ ويأتي بصلاة الاحتياط. الفصل الثاني أيضا كذلك. هذا القول مسند إلى ابن إدريس وجماعة، وبإزائه القول الآخر أن صلاة الاحتياط مرتبط بهذه الصلاة، وحكمها حكم الجزئية، وكأنها جزء من هذه الصلاة على تقدير النفس، ونافلة على تقدير تمامية الصلاة. وهذا القول يعني القول الثاني أيضا ذكر عن خلاف فيه أنه على تقدير أن صلاة الاحتياط مرتبط بأصل الصلاة. هل التكليف عليكم السلام عليكم هل التكليف بالصلاة الرباعية سقط في الواقع وتبدل هذا التكليف بالتسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بصلاة أخرى مسمى بصلاة الاحتياط، أو أنه لا انقلاب في التكليف، التكليف الواقعي باق بحاله، وهذا حكم ظاهري بحسب الظاهر يبني على الأكثر من جهة
نقطه من جهه الاتيان بالتشهد والتكبير، ويبني على الاقل من جهه اخرى انه لم يات للركعه الرابعه، لانه يشك في الاتيان بالركعه الرابعه فياتي بالركعه الرابعه بعد ذلك. صرح بهذا صاحب الكفايه قدس الله نفسه عند استدلاله على الاستصحاب بهذه الروايات، فذكر قدس الله نفسه ان صحيحه الزراره تدلنا على جريان الاستصحاب والبناء على العقل انه لم يات للزكاه الرابعه. غايه الامر ثبت التغيير فان هذه الركعه لا بد من الاتيان بها مفصوله لا موصوله، فتقييد هذا في دليل الاستصحاب. لو كنا نحن ولم يكن مقيدون لقلنا بلزوم الاتيان بهذه الركعه مستثله بمقتضى الاستصحاب، ولكن ثبت التقييد ان هذه الركعه التي لا بد من الاتيان بها مليؤتى بها منفصلة، فهذا الحكم حكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري يؤتى بركعة الاحتياط لأصالة عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وإن كان من جهة البناء على الأكثر يبنى على ذلك ظاهرا. هذه أقوال المسألة بحسب الظاهر. أما قول ابن إدريس فلا يمكن المسلم إليه أبدا، من أن هاتين الصلاتين صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر إلا باعتبار أن كلتا الصلاتين متعلقتان لأمر واحد، هذا لا يمكن التزام به، وذلك لصراحة الروايات في خلاف ذلك. إذا شككت فابر على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نفذت، فهذا اتيان يعني صلاة الاحتياط اتيان بما ظن واحتمل انه قد نفذ، احتمال للناقص ماتي به للناقص، لا انها صلاة اخرى وانقلب التكليف الواقعي الى صلاتين مستقلتين لا يرتبط احدهما بالاخر. واسره من ذلك من قوله عليه السلام ابن على الاشياء ثم أتم ما ظننت أنك قد نفذت، صحيحة الهلبي وصحيحة ابن أبي يعقوب وغيرهما من الروايات. ففي صحيح الهلبي قال عليه السلام إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب ذهنك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين يعني كانت الصلاة الأولية كانت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. هذه الصحيحة صحيحة الهلبي صريحة في أن الصلاة على تقدير النفس هذه ركعة ثالثة ورابعة، لأنه بقي ركعتان، فهاتان الركعتان تحسبان ثالثة ورابعة، وعلى تقدير التمام صلاة نافلة، فالأمر دائر بين أن يكون جزءا وأن تكون نافلة، وأما أنها صلاة مستقلة وقد شرد عليه. والصلاة الأولى صلاة مستقلة لا يرتبط أحدهما بالآخر خلاف صريح هذه الرواية، وكذلك صحيحة ابن أبي يعقوب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام يتشهد ويصلي ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة. فتمام الأربعة إنما يكون بهاتين الركعتين، فهما الركعة الثالثة والرابعة. تحت مال الصراط المستقل ثابتون. إنما الإشكال في أن هذه الأوامر هل هي أوامر ظاهرية أو أن الواقع قد انقلب بذلك، حتى التكليف الواقعي كان والإتيان بأربع ركعات متصلتان وقد انقلب الواقع إلى الإتيان بالركعة الثالثة إلى التكليف بالركعة المذكورة فيها والإتيان بالركعة المتصلتان. هذا تكليف واقعي أو ظاهري؟ إن كان لا أثر لهما فيما نحن فيه، ولكن بحث علمي أنه على كل التقديرين، على تقدير الحكم الظاهري أو على تقدير الحكم الواقعي، لا يجوز الفصل بين هذه الصلاة والصلاة الأصلية، لأنها متممة لهذه الصلاة واقعا أو بحسب الحكم الظاهري. وكذلك لا يجوز الفصل بينها وبين أصل الصلاة، يجري عليهما حكم الركعة الثالثة والرابعة، ولكن جريان هذا الحكم هل هو من جهة الظاهر أو تردد في الواقع؟ إذا بنينا على أن تسع الصلاة محرم كما هو المعروف والمشهور والدعي عليه الإجماع، لا يعقل سبقاء الواقع على واقعيته في ذات الشك، يعني جعل الحكم الظاهري مسيره، وذلك لأن المكلف غير قادر على امتثال الواقع في فرض الشك، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالركعة المتصلة على تقدير نفس الركعة واقعا، فإنه مبطل بحسب الظاهر والإتقان حرام. فليس له أن يأتي بالركعة المشروف فيها ولو احتياطا رجاءا، كل ذلك لا يمكن. وقد ذكرنا غير مرة أن التكليف الواقعي إذا لم يكن قابلا للامتثال لم يكن قابلا للجهل، كل حكم لا يمكن امتثاله فهو غير قابل للجهل، والحكم الواقعي في المقام غير قابل للامتثال. تبقى التكليف الواقعي يعني التكليف بأربع ركعات متصلا بالإتيان بأربع ركعات متصلا غير ممكن الجهل، اللي يجعل حكم آخر ظاهري في مقابل ذلك الواقع. وأما إذا بنينا على أن إشحال الصلاة لا يهرم، فللمكلف أن يرفع اليد عن صلاته هذه والإتيان بصلاة أخرى، هنا لا مانع من بقاء التكليف الواقعي على حاله. لإمكان الامتثال برفع اليد عن تلك هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى أربع ركعات متصلة، إلا أن هذه الروايات قد رخصتنا في إتمام هذه الصلاة ولو يرد آخر، يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على الجماعة، إلا قلنا أن الدعي الإجماع على خلافه، لكن لو بنينا على جواز ذلك وإن كان يمكن جعل الواقع يعني بقاء الواقع على حاله بأن التكليف بأربع ركعات متصلة لم يذكر، إلا أنه يجوز للمكلف إتمام هذه الصلاة جزما لهذه الروايات الكثيرة المتواترة بلا إشكال إكمالا يعني. فإذا جاز ذلك وأتم المكلف صلاته هذه بعد ذلك انكشف الخلاف، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان وبذوب عادتها؟ احتمال البطلان وبذوب العادة ساقط جزما لصلاحة هذه الروايات، بأن هذه تمام الأربع إن كانت الصلاة تامة فهاتان نافلة، وإن كانت ناقصة فهذه تمام الأربع فقد تمت صلاته. لا يلتئم هذا إلا أن نقول بأن التسليم لا يوجب بطلان الصلاة، وإذا قلنا بوجوب التكبير فهذه التكبيرة لا يوجب بطلان الصلاة، وإلا كيف يمكن الالتزام فأن التسليم مخرج من الصلاة ومع ذلك لا تجب العجز. إذن لا مناسة إلا من القول بأن هذا فرض للمأمور، وإلا لو كان مجرد حكم ظاهري إذا انكشف الخلاف لا بد من العادة. فقد ذكرنا في بحث الإجزاء مفصلا أن إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي من دون تردد في الواقع أمر غير معقول، فلا بد من الالتزام بأن التسليمة والتشبيرة في المقام ليس بمشكلين، يعني تخصيص في أدلة الزيادة. فإذا قال الأمر كذلك فمعناه أن المكلف مخير بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى أو يتم هذه الصلاة، والتخصيص في أدلة مشكلية الزيادة أو مخرجية التسليم، وهذا تبدل في الواقع لا محالة، لا بالنسبة إلى الثلاث أربع ركعات، بل بالنسبة إلى دليل مخرجية التسليم أو مخرجية التكبير في الصلاة. فلا مناص لنا من الالتزام بالتبدل في الواقع على سبيل التكبير على القول بحرمة الإبطال واجبا، لأنه لا يمكن بقاء الواقع على حاله ما عدم التمكن من الإبطال، وعلى القول بعدم حرمة الإبطال التكليف بأربع ركعات باطل صحيح لم يتبدل، ولكن تبدل من حيث مانعية التسليم أو مانعية التكبير في الصلاة. فالالتزام بصحة هذه الصلاة من دون تبدل في الواقع على تقدير الناس أمر غير معقول، فالواقع متبدل لا محالة. ولكن على هذا الناس ونتيجة ذلك أن هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها مرددة، بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة حقيقة، حقيقة جزء لا أنه منزلة الجزء، يعني الركعتان يعطى بهما بعد التسليم، نظير السجدة المنسية على ما تقدم، إذا نسي السجدة يأتي بها بعد التسليم تردد في مكانه. هنا أيضا كذلك الركعتان كان التسليم بعد أربع ركعات، هنا تقدم تسليم يبع في الركعة الثانية مثلا أو في الركعة الثالثة، والركعة الباقية يؤتى بها بعد التسليم، ولا مانع من الالتزام بذلك، فإن مبتلية التسليم أو مبتلية التكبير ليس أمرا عقليا غير قابل للتركيز، ويفسر التسليمة مخرجة من الصلاة إلا في موارد الشكوك. لا يكون مبتلا فيأتي بالركعة المحتملة بعد التسليم. إذن لا يجوز الفرق بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، يعني لو فصل بينهما لم يضرب الامتثال، شكل في الامتثال لا بد من الإعادة. إذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم لا يجوز تكليفا أيضا، أما وضعا فهو غير جائز، يعني لا بد أن يعامل مع الركعتين الباقيتين معاملة الجزئية لهذه الصلاة. من هذه الجهة فلا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة، كما لا يجوز الإتيان بشيء من منافيات الصلاة، ولو فرضنا أنه فعل ذلك كما ذكر الماتن الإحتياط الاستحبابي أن يعيد صلاة الإحتياط، يعني أن يأتي بصلاة الإحتياط ويعيد أصل الصلاة، وإن كان الظاهر على ما ذكرنا أنه يكتفي بإعادة الصلاة لأن الصلاة الأولية محكومة بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سجدة السهو أنه لو تكلم بعد صلاة الإحتياط بعد الصلاة الأصلية وقبل صلاة الإحتياط، إن كان التكلم عمليا فقد فتل صلاته على ما بينا لأنه إتيان بالمنافق، ولو قلنا أن التكلم سهري احتاط قدس الله نفسه لسجدة السهو في ذلك لأنه لم يفرز خروجه من الصلاة، فرب عدف السلام فتكلم في السلام ويجب عليه سجدة السهل. يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة ابن أبي يعقوب، فإنه ورد في هذه السيئة التي ذكرناها الآن. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعة، قال عليه السلام يتشهد ويسلم ثم يطوف فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت آسان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت آسان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدة الكتاب، وإن تكلم أين تكلم فليسجد سجدة الكتاب. تكلم في أصل الصلاة الأصلية حينما شك وربطته بالشك بين الصلاة الأربعة بالشك بين الاثنتين والربط لا ربطه فأقام الصلاة كثيرة، وإن تكلم فليسجد سجدة الكتاب، هذا حكم لأصل الصلاة لا لمن شك بين الاثنتين والأربعة، ذكره هنا لا مقتضي له. إن تكلم في صلاة الاحتياط تكلم أيضا ليس هنا شيء بلا إشعار يقصصه بذلك، فطبعا يعني بظهور الهان إن تكلم بين الصلاتين لأن هذا هو الذي لا بد من التنبيه عليه. فأراد الإمام عليه السلام أن يبين أنه لم تفرغ ذمة هذا المصلي عن الصلاة بالتسليم في الركعة المشكوك فيها، بل لا بد من الإتيان بصلاة الاحتياط. وإن تكلم أي تكلم في البيت، تكلم بين صلاة الاحتياط وأثناء الصلاة فليسجد سجدة الاحتياط، فالرواية ظاهرة في وقوع التكلم بين الصلاتين لأنه يجب سجدة الاحتياط. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة لا أنه بمنزلة الجزء، والتكلم هذا تكلم أثناء الصلاة. ولو أغمضنا عن ذلك ولم يثبت هذا الظهور لا أقل من الإطلاق، إن تكلم فليسجد سجدة الكتاب، سواء كان تكلمه في أصل الصلاة أو كان تكلمه بين الصلاتين أو كان تكلمه في صلاة الاعتياد، في جميع ذلك إن تكلم فليسجد سجدة الكتاب. حمله على خصوص صلاة الاعتياد أو على خصوص حال الشك بلا قرينة خلافا لإطلاق الرواية، فهذه السيئة دلالتها لا بأس لها بالسند صحيح. فالظاهر وجوب سجدة الاستسقاء في هذه الصلاة، يعني فيما إذا تكلم بين الصلاتين كما إذا تكلم في الصلاة الأصلية. ثم تعرج قدس الله نفسه لحكم الجماعة ونتكلم فيه إن شاء الله.
أين المغوط بشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن الحمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في مشروعية الجماعة في صلاة الاعتياد. قد يفرز أن المأموم يعني أن المصلي صلى منفردا وأراد أن يأتم في صلاة الاحتياط لإمامه، إما أن الإمام يصلي أيضا صلاة الاحتياط أو يصلي صلاته الأصلية. على كلا التقديرين لا ينبغي الشك في عدم جواز الإتمام حينئذ وعدم ترتيب آثار الجماعة. أما إذا فرضنا أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط فالاحتمال أن تكون صلاة المأموم ناقصة وصلاة الإمام تامة. فهذه الصلاة يعني صلاة الاحتياط التي يصليها الإمام غير مأمور بها واقعا، أي ليست بجزء من الصلاة وإنما هي نافلة، ولا يصح الإتمام بإتمام صلاة فريضة بصلاة نافلة. فلم يهرس صحة صلاة الإمام واقعا، أي صحته بعنوان الفريضة فلا يجوز الاقتداء بصلاته. وأما إذا فرضنا أن الإمام يصلي صلاته الأصلية جماعة أو فرادا، أيضا لا تجوز الصلاة، لا يجوز الإتمام. لأن علم أن صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعية، وذلك لأن صلاة المأموم مرتبة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من صلاته، على كلا التقدير لا يجوز الإتمام. أما النافلة فلا فصل الجماعة فيها، وأما الفريضة فلأنها جزء من الصلاة، الجزء الأخير. لا تشرع الجماعة في الجزء الأخير من الصلاة. فلو فرضنا أن أحدا صلى ثلاث ركعات من صلاة الظهر وأراد أن يتم في الركعة الأخيرة، لا يجوز ذلك لعدم الدليل، فهذه أيضا كذلك. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا صلى من فردان والإمام يصلي صلاة الاحتياط أو يصلي صلاته الأصلية جزما لا يجوز الإتمام هنا لما ذكرنا. وأما إذا فرضنا أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط والمأموم يصلي صلاة الاحتياط في صلاة واحدة، يعني ائتم شخص بشخص آخر فشك في الصلاة فبني على الأربع وأتم صلاتهما، فهل يجوز الإتمام في هذه الصلاة في صلاة الاحتياط حينئذ متمما للصلاة الأولى أو لا يجوز ذلك؟ هذا أيضا يفرز على قسمين. قد يفرز أن السبب لصلاة الاحتياط أمران، السبب للمأموم يمتاز عن السبب بالنسبة للإمام، كما لو فرزنا أن المأموم شك بين الصلاة والأربع والإمام شك بين السنتين والأربع، فلم يجوز رجوع أحدهما إلى الآخر لتباعد الشكين، فلا هذا يرجع إلى الإمام يعني المأموم، بل الإمام يرجع إلى المأموم. هذا شك بين الثلاث والأربع، فوظيفته أن يصلي ركعة الاحتياط ركعة واحدة، والإمام شك بين السنتين والأربع أو بالعكس، فوظيفته أن يأتي بركعتين قائمة. فبعد السلام لا يجوز له الإتمام، وذلك لعلم المأموم بأن هذه إحدى الصلاتين لا أمر بها بالواقع، إما أن الركعة الواحدة التي يأتي بها هذه غير مأمور بها واقعا يعني بالأمر الوجوبي وإنما هي نافلة، أو أن صلاة الإمام غير مأمور بها واقعا، فإن المفروض أن الصلاتين بحسب الواقع متساويتان في العدد. إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات فصلاة الإمام والمأموم كل منهما كذلك، إذا كان أربع ركعات كذلك، ركعتان كذلك، ولكن بما أن شك المأموم يغير شك الإمام فوظيفة أحدهما الإتيان بركعتين ووظيفة الآخر الإتيان بركعة واحدة، ليعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين بحسب الواقع لم يتعلق بها أمر وجوبي أمر لزومي، يحتمل صحة عكس الصلاة واقعا لأن الصلاة أربع ركعات وما يؤتى به نافلة، ولكن النافلة لا يجوز الإتمام فيها، الإتمام إنما هو بلحاظ كونه جزءا من الصلاة، وهذا لا يحتمل في كلتا الصلاتين، إحداهما ليست بجزء من الصلاة جزءا. و اما جا پرزنا ان سبب واحدون هنا قد متخیل جواز الاتمام به اعتبار انه متمم لصلاة الاولا فشک الامام و المأموم کلاهما بین الصلاة و الاربع فبنیا علی الاربع مثلا فسلما و ارادا الاتیان به صلاة الاحتیاط یأتیان بها جماعتا هاجا ایزن غیر جایزن و ذالک لعدم الدلیل علی المشروعیتنا المفروض ان هذه الصلاة مرتبة بین الاستقلال و الجزئیه یحتمل ان یکون جزءا من الصلاة الاولیه الاتمام باقی یعنی السلام الواقعی فی البین سلام زائد و قلنا ان هذا السلام لا بأس بزیادته بأمر الشارع الشارع الغا مخرجیت السلام دلیل مخرجیت السلام خصته فی المفهوم و کذلک التکبیر لا بأس بها بهذا الواقع یحتمل ان تكون هذا جزءا من الصلاة فهذه تمام الصلاة یعنی آخر الصلاة از رکعه الاخیره من الصلاة و یحتمل فيه الاستقلال فهذه الرکعه مردده بین ان تكون صلاة مستقله نافله و بین ان تكون مسممه للصلاة الاولى لم يرد دلیل على مشروعیت الجماعه فيما يحتمل فيه النافله و بی بارت اخرى المسمم انما یعنی ما جعله الشارع تدارسا للنفس المحتمل الا علم که انزاد شیئن زست شیئن او نقدت لم یکن علیه شیئ هاجا فی مورد یعطا به عمل یحکم به صحته علا کل تقلیله امکانت نافلتا صحیحت و مشروعت و امکانت غیر نافله ایزا مشروعه و هاجا لا يتحقق في المقام إذ من المحتمل أن تكون هذه نافلة والجماعة غير مشروعة من نافلة فلا دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل أنها نافلة إذا في جميع السور لا يجوز ذلك وإن كان وجه عدم الجواز في بعض السور أزهر من البعض الآخر وإلا البعض الأخير يأتي في الجميع ولكن يختص كل من الصورتين بوجه آخر أيضا غير ذلك إذن النتيجة أن الإتمام في صلاة الاحتياط غير مشروع حتى يجري فيها في هذه الركعة ما يجري في الصلاة الأصلية مثلا زيادة الركوع لا تكون مشكلة مثلا زيادة السجدة لا تكون مشكلة ونحن ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم تبين الزيادة في الصلاة تمامية في الصلاة علم أن صلاته تامة قد يفرض ذلك أولا إذا أتى بالمنافي ثم بعد ذلك تبين تمامية الصلاة ذكر ذلك لا إشكال في صحة الصلاة فإن الركعة الاحتياط إنما وجبت تتميما للصلاة الأولى على تقليل الحاجة على أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء فهذه متممة للصلاة الأولى على ما نفقت به صحيحة الحلبين وابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات كما تقدمت فإذا فرضنا أنه لا حاجة إلى التتميم فليكن المنافي موجودا قبل ذلك فلو أتى بمنافي كما إذا تكلم عمداً أو أتى بما يلاف الصلاة ولو كان سهوا كالاستدبار مثلا أو الحدث من كشف بعد ذلك أن صلاته كانت أربع ركعات أربع ركعات لا يحتاج إلى عادة الصلاة فإن الصلاة كانت صحيحة في الواقع يعني ما تيبها على صدق الأمر الواقعي و صحیح در صلا حاجت الى ذالک الى الاسلام بصلاة الاحتیاط و ازا فرضنا انه قبل الاسلام بالمنافی ان کشف ان صلاته کانت تاما لا حاجت الى صلاة الاحتیاط بعد صلاة الاحتیاط ان کشف ان صلاته کانت تامتا تبع حادثی نافلتا
يحكم بأنها نافلة على ما نسقت به الروايات. أيضا الصلاة صحيحة بل لا حاجة إلى شيء. إذا فرضنا أن الانكشاف كان في أثناء صلاة الاحتياط، بعد ما شرع في صلاة الاحتياط أتى بنصف ركعة مثلا، فانكشف أن الصلاة كانت تامة، لا إشكال في جواز رفع يد عن هذه الصلاة، يجوز له أن يرفع ولا يأتي بالباطل لأن صلاته كانت تامة، وانكشف عدم الحاجة إلى المتمم، إنما كان يأتي بصلاة الاحتياط ليكون مسمما على تقدير النفس، فلو علم أنها لم تكن ناقصة فلا حاجة إلى التتمين، فله أن يرفع اليد عن هذه الصلاة. ولكن هل يجوز له أن لا يرفع ويتم هذه الصلاة نافلة وعلى تقدير الإتمام، فهل يتمها نافلة ولو ركعة واحدة فيما إذا كان يأتي بركعة واحدة، أو لا بد من الإتيان بركعتين؟ الظاهر أنه لا مانع من الإتمام، فإنما دل على أن هذه نافلة كما دل على أن المجموع نافلة، الجزء أيضا نافلة، يعني من الأول تقع هذه الصلاة نافلة من أول سرور تكبيرة الإحرام. أما قلنا إنه لا بد من تكبيرة الإحرام لاحتمال أن هذه نافلة وصلاة مستقلة، ولا صلاة إلا بتكبيرة إلا باختتامين، أولها اختتام التكبير واختتامها التسليم. فلا قصور في شمول الدليل لكون هذه الصلاة نافلة حتى بالنسبة إلى جزئه، فالنصف الركعة نصف النافلة. غاية الأمر أن إتمامها ركعة والتسليم في الركعة الأولى إنما كان بلحاظ احتمال النقص، وأن تكون هذه تداركا للنقص المحتمل. المفروض أن هذا الاحتمال ارتفع، لا يحتمل النقص في الصلاة حتى يكون هذه تداركا، إذن التسليم في الركعة الأولى يحتاج إلى دليل. ذلك الدليل الذي دل على جواز التسليم في هذه الركعة، ذلك الدليل لا يشمل المقام. وقعت هذه الصلاة من الأول نافلة، ولكن لا دليل على جواز التشهد والتسليم في الركعة الأولى لعدم احتمال تدارك الصلاة بذلك. المفروض أن الصلاة كانت تامة، إذن يرجع إلى ما دل على أن النافلة ركعتان، النوافل ركعتان ركعتان وهكذا، فيرجع إلى الأدلة الدالة إلا ما خرج في صلاة الوتر مثلا أنها ركعة واحدة، خرج بالدليل، أو بعض السلمات مثل صلاة الأعرابي مثلا أربع ركعات يحدث أن تنفرته، بل يخرج أما دل على أن النافلة ركعتان بدليل يدل على ذلك نقصا أو زيادة، وفي المقام لا دليل على ذلك، فإن الأدلة الدالة على جواز التشهد والتسليم في الركعة الواحدة كان في موارد احتمال التدارك، وهذا الاحتمال قد ارتفع فلا موضوع له. إذن تلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام، فيأتي لها نافلة بزم ركعة أخرى إلى هذه الركعة فتكون نافلة، ولو أراد أن يبتع فلا مانع من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا انكشف زيادة ركعة في الصلاة زائدا على ما كان يحتمل انكشف الزيادة، سيحكم ببطلان الصلاة سواء كان هذا الانكشاف قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو بعد صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط. كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم قبل صلاة الاحتياط او اثناء صلاة الاحتياط او بعد صلاة الاحتياط انتكد ان تلك الركعة كانت خامسة فصلى خمس ركعات. ومعلوم ان صلاة الاحتياط يتلالة بها النفس اما الزيادة فعليه فهي سبت الاسلام بمقتضى ادلة الزيادة كان ساكيا ام لم يكن ساكيا. اذا انتكد بعد الصلاة انه زاد ركعة إذا استيقن أنه زاد ركعة فليستقبل صلاته استقبالا. هذا أيضا استيقن أنه زاد ركعة فالمسألة واضحة. في عبارة الأربع الظاهر في جميع السبعات كلها بل زيد هنا كلمة واحدة يعني بعد بيان الكبرى أنه إذا انكشفت الزيادة في الصلاة مثلت بل هذه العبارة كما إذا شك بين الصلاة والأربع إلى الخمس وبعد الصلاة انتشر أنها كانت خمس. هذه ما من سهل كلم ما تنقد نزل الله نفسه كلمة الخمس أو من غلط المفتاح كما أشرنا عليه في الثالثة. هذه لا ربط له بالحكم السبعة الذي يدور عليه الأمر يعني مهلا موضوع البحث انكشاف الزيادة بعد الصلاة في شك صحيح كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع بعد ذلك انكشف أنها كانت خامسة. فرض أن الخمس بل تلف الشك أجنبي بالكلية بل في بعض الصورات الصلاة باطلة من الأمر كما لو فرضنا أن شكه بين الثلاث والأربع والخمس كان في غير حال القيام من الأول كانت الثلاث باطلة ولو فرضنا أنه كان حال القيام وهدم قيامه يرجع شكه إلى الاثنتين والأربع لأن هذه الركعة كانت زائدة ليس من الثلاث والأربع. الكلمة الخمس هنا بل زائدة إما لأجل سهل القلم أو لغلط النصاف والله العليم. ثم ذكر بعد ذلك حكم تبين نقص الصلاة كما يتبين زيادة الصلاة يتبين نقص الصلاة. هذا النقص المتبين قد يتبين بعد صلاة الاحتياط بعد ما صلى صلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة لا إشكال في عدم وجوب العادة بالصلاحة الروايات بأنه يتدارك بذلك النقص المحتمل ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت هذا أتمه وكذلك صحيحة الهلبي وزنبيه. وقد يتبين هذا قبل الإتيان بصلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة فإذا فرضنا أنه تبين ذلك بعد ما سلم علم أن صلاته كانت ثلاث ركعات شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وسلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط علم أنها كانت ثلاث ركعات. في هذه الصورة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط ولا تصلى فإن صلاة الاحتياط تدارك للنقص المحتمل على ما بينا مرتبة بين النافلة والمسمين هناك أسأل المسلي جازم بالنفس فلا يحتمل النفس احتياط لأتي بصلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط جابرة للنفس المحتمل فليس له أن يكبر ويأتي بصلاة المستقبلة بل يكون هذا من السلام في غير محله هذا السلام الذي أتى به في غير يعني ينكشف أن هذه الركعة ركعة ثالثة غاية الأمر لا تكون هذا السلام مثلا للسلام لأنه بدأ بأمر الشارع بل بناء على أن هذه ركعة رابعة سيكون ملحقا بالنسيان ملحقا بل بالخزاء. تخيل أن خسارة الإنسان يجزم بأن هذه ركعة رابعة فيسلم وينكشف بعد ذلك أنه ركعة ثالثة و تارتم یکون و جزمه به امر من الشارع الشارع امره به امیه بنیه به امهاره رکعه رکعه رابعه فسلم بیا. اذن الواجب علی المکلفین الجن اتمام صلاته، یعنی واجب له ذلك، و الا علی ما ذکرنا اذا لم یکن قصر الصلاه محرما له ان یرفع یدا هذه الصلاه بناء علی حرمت قطع الصلاه عليه أن يتم صلاته بركعة متكلة ويسكت سجدة السهو لهذا السلام الزائد رفع في غير محله. على ما يأتي من أن السلام في غير محله يوجب سجدة السهو، فالتبين إذا كان بعد السلام ليس عليه شيء لأن الشارع جعل هذه الركعة المفصولة بمنزلة الركعة المتكلة، ولكن اذا كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ليس له ان يأتي بركعة مدخولة بتكبيرة الاحرام، بل لابد من اتمام صلاته بالاتيان بما بقي ركعة او ركعتين، ولو تبين ان النقص كان اكثر مما يكون. فرضنا انه اتى بصلاة الاحتياط، یعنی از این کشف اثناء الاحتياط ان النقص كان اكثر مما كان يشك، فلو كان يشك بين الثلاث والاربع فبنى على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا تبينت تمامية أو النقص بعد الصلاة، أما بالنسبة إلى التمام فقد نرى الكلام فيه، وأما بالنسبة إلى النقص إذا تبين بعد الصلاة أن الصلاة المعشية بها كانت ناقصة فقد يكون هذا التبين بعد صلاة الاحتياط، وقد يكون قبل صلاة الاحتياط، وقد يكون أثناء صلاة الاحتياط ولا رابع. وإذا كان بعد صلاة الاحتياط مقصد الزمايات الضالة على أنها جابرة، إذا كانت تامة فهذه نافلة، وإذا كانت ناقصة فهاتان الركعتان تمام الصلاة. مقتضى هذه الروايات عدم الوضوء بالإعادة، بلا فرق بين انكشاف الخلاف وعدم انكشاف الخلاف الإطلاق. فإذا عمل المصلي بوظيفته وأتى بصلاة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن الصلاة كانت ناقصة وهذا تمام هو الذي أتى به متمما للناقص، فلا حاجة إلى الإعادة. وإذا فرضنا أن هذا أنه انكشف النقص ولكن النقص كان أقل مما أتى به أو كان النقص أكثر مما أتى به، فلو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة الاحتياط أو بركعتين جالسا مثلا، بركعة قائما أو بركعتين جالسا، ثم بعد ذلك بعد صلاة الاحتياط انكشف أن الناقص ركعتان،
فالناقص أزيد مما كان يحتمله. أو أكثر ذلك إذا فرضنا أنه شك بين الاثنتين الأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائمان، وبعد صلاة الاحتياط علم بأن الناقص ناقص كان ركعة واحدة لا ركعتين. فتبين النقص بعد صلاة الاحتياط قد يكون على نهو ينطبق على المأتي به، يعني بمقدار المأتي به، وتارة يكون أكثر من ذلك وتارة يكون أقل من ذلك. إذا فرضنا أنه بمقداره لا أشكال في صحة الصلاة كما تقدم، فإن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل. وأما إذا فرضنا أن النقص كان أقل مما احتمله فأتى بركعتين احتياطا وانكشف أن النقص كان بركعة واحدة، الظاهر والحكم بالبطلان هنا، وذلك لزيادة ركعتين. قد أتى بركعتين والناقص ركعة واحدة، ولا يمكن تدارك الركعة الواحدة بركعتين، فركعة واحدة في الصلاة زادت غير قابلة، واحتمال إلغاء هاتين الركعتين والإتيان بركعة أخرى من جهة تبين النقص هذا لا بشر، فإن صلاة الاحتياط مشتملة على الركوع والسجود وهذا موجب لبطلان الصلاة، يعني لا يتخلل الركوع والسجود بين أجزاء صلاة واحدة. وقد تقدم الكلام في ذلك لعله في غير موردين من أن زيادة الركوع والسجود لا تتوقف على قصد الجزية، بل بغير قصد الجزية أيضا يتحقق ذلك فضلا عن مثل صلاة الاحتياط التي يحتمل فيها أن تكون جزءا، يعني حين الاتيان الآتي بصلاة الاحتياط يأتي بهذا العنوان أنه إذا كان في الواقع ناقصا كان جزءا وإلا كان نافلة، فكيف ما كان فالحكم بينئذ هو بطلان الصلاة لأن المأتي به غير منطبق على الناقص، يعني الناقص غير منطبق على المأتي به، ليس هذا مصداقا له، الناقص ركعة واحدة والمأتي به ركعتان فيجب إعادة الصلاة للراكعين. وأما إذا فرضنا أن الأمر انعكس وكان النقص أكثر مما أتى به كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة قائما ثم بعد ذلك انكشف أن النقص كان ركعتين. ذكر قدس الله نفسه أن الحكم البطلان أيضا هنا بدعوى أن أدلة الاحتياط يعني كما سلم به قدل إنما يكون هذا جزءا ما أتى به يكون جابرا كجزءا فيما إذا كان المحتمل محتمل النقص منطبقا عليه، وأما إذا لم يكن منطبقا عليه فلا دليل على الجزء كما أتى به وهو الركعة الواحدة لا يجبر به النقص، والمفروض أن النقص كان ركعتين ولا يمكن التدارك للفتح فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من الإعادة. ولكن بما ذكره قدس الله نفسه نظر ظاهر، والوجه في ذلك أنه لا مانع من كون المأتي به جزءا للمأمور به إلا من جهة تخلل التكليف. كان يعتقد هذا أن النقص المحتمل ركعة واحدة فأتى بركعة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن النقص كان ركعتين لا ركعة واحدة. المفروض أن هذه الركعة هي ركعة الاحتياط إنما أتي بها بعنوان جامع بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة، فلا إشكال من هذه الجهة. بعد ذلك انكشف أنه كان جزءا على ما نخبرناه من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة لو أنه بمنزلة الجزء على تقدير الناس. فقد أتى بهذه الركعة بما أنها جزء من الصلاة يعني احتماله، وبعد ذلك أيضا انكشف أنها كانت جزءا من الصلاة. ليس في البين إلا زيادة التكبير، وبما أن زيادة التكبير ليست بعمدية بل كان من جهة الخطا يعني من جهة عدم انكشاف الخلاف من جهة شكه فالشارع عمله بصلاة الاحتياط. مثل هذه الزيادة لا دليل على بطلان صلاة بها، فالتكبيرة تسقط والتسليمة في أصل الصلاة أيضا غير مخرجة، غير مخرجة من الصلاة على الفرض لاحتمال نقصان الصلاة بركعتين. فتلك التسليمة إن كشف أنها تسليمة في غير المحل فكان هذا شاكا بين الصلاة والأربع وكان يحتمل الأربع ولذلك أمر بالصلاة، لكن بعد إن كشف أنها كانت الركعة الثانية فهذه التسليمة تسليمة في الركعة الثانية. ولكن المسلي سلم فيها باعتقاد انها رابعه ولو بحكم الشاذ في البناء على الاكثر، يعني بنى على الاكثر بانها به رابعه فسلم بعنوان انها رابعه جعله. فهذه التسليمه وقعت في غير محله. اذن ليس في البين الا تسليمه في اصل الصلاه وقعت في غير معنيه، والتسليمة في صلاة الاحتياط أيضا وقعت في غير معنيه، لأن الناقص على ما فرضنا الناقص ركعتان. فهنا زيادة في التسليم مرتين وزيادة التكبير، زيادة التكبير ليس بالغ لا يترسم عليها شيء، فقط يبقى زيادة التسليمة مرتين عليه سيدة الشهر. ورد السلام لم يخرج إن كشف أن الناقص ركعتان فقد أتى بركعتين يتم إليه ركعة أخرى فيتم بذلك السلام صلاته تتم بذلك، يعني ليس هنا ما يوجب بطلان السلام. المأتي به بعنوان صلاة الاحتياط لم يؤتى به بعنوان آخر لا ينطبق عليه أصل الصلاة، بل أتي به بعنوان بالرجاء وباحتمال أن يكون جزءا إن كشف بعد ذلك أنه جزء. غاية الأمر أنه كان متخيلا أن النقص المحتمل ركعة واحدة، إن كشف أن النقص المحتمل ركعتان هذا لا يجوز بشيء. ففي مثل ذلك يعني لو كان صلاة الاحتياط قد أتى بها بركعتين لا بركعتين جالسا، نعم لو فرضنا أنه أتى بصلاة الاحتياط بركعتين جالسا يحكم ببطلان الصلاة، لأن هاتين الركعتين لا دليل على قيامهما مقوم ركعة واحدة عند انكشاف الخلافية، يعني عند عدم انطباق المحتمل النقص على المأتي به، إنما ينجبر به الناقص في فرض احتمال أن يكون هذا هو الناقص، كما إذا شك بين الصلاة والأربع فأتى بركعتين جالسا بعد ذلك انكشف أن الصلاة كانت ناقصة لا بأس بذلك. اما اذا فرضنا انهم كشف هذا اثناء الصلاه فعلم بان الناقص ركعتان لا دليل على ان يكون الركعتان عن جلوسين بدلا عن الركعه عن قيامين فيما اذا كان اثناء الصلاه هذا بعد لم يفرغ من الصلاه، لان الناقص ركعتان لا ركعه واحده. فكيفما كان فيما إذا كان المأتي به ركعة واحدة لا نرى وجها للحكم بالإعادة وبطلان الصلاة، بل الصلاة صحيحة. غاية الأمر أن التسليمة قد زيدت مرتين، يعني قد أتي بها في غير محلها مرتين، فيسجد سجدتي السهو لزيادة التسليمة مرتين. ولا موجب للبطلان زيادة التكبيرة أيضا ملحقة بالسهم لا بالعمد فلا موجب للبطلان. هذا فيما إذا انكشف الخلاف بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. وأما إذا انكشف الخلاف قبل صلاة الاحتياط، قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعة أو بركعتين بالمقدار المحتمل أولا أو بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، معنى ذلك أنه أفرز أن التسليم وقع في غير محله، فقد سلم في الركعة الثانية مثلا انكشف، أو سلم في الركعة الثالثة مثلا. على كل حال هذه التسليمة تسليمة زائدة، ولا دليل على الإتيان بصلاة الإحتياط حينئذ، فإن الظاهر من الدليل أن يأتي بصلاة الإحتياط بعنوان جامع يكون جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير عدم النقص، فلا بد أن يكون هذا الاحتمال مستمرا إلى الآخر. وأما إذا انكشف أن الصلاة ناقصة وهذه ليست بنافلة جزما، ما هو الدليل على وجود صلاة الاحتياط؟ يعني الاتيان بصلاة مستقلة يكبر فيقرأ فاتحة الكتاب يركع يسجد إلى آخره، كل ذلك بلا دليل. دليل صلاة الاحتياط كان مختصا بما إذا كان الآتي بها ساكا ومرددا بين أن هذه متممة للصلاة أو أنها نافلة بعد الصلاة، الدليل مختص بذلك. أما غير هذا، يعني إذا انكشف الخلاف وعلم بأن الصلاة كانت ناقصة والتسليمة بقعت في غير محله، فلا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط، فيدخل هذا تحت كبرى تذكر النقص فيعمل بوظيفته. إذا كانت الناقص ركعة يأتي بركعة واحدة، ركعتين يأتي بركعتين مقيرا بين التسبيحات والحمد بلا تكبيرتين فيتم صلاته. إلا فرضنا أن الانكشاف كان أثناء صلاة الاحتياط لا بعده ليحكم بالصحة والتمامية، ولا قبله ليحكم بالتتميم، يتمم صلاته بلا صلاة الاحتياط. لو فرضنا أن الانكشاف كان أثناء صلاة الاحتياط، ذكر قدس الله نفسه أن في هذا صورا تارة يكون صلاة الاحتياط موافقا للنقص المحتمل كما وكيفا، وأخرى تكون مخالفا للنقص المحتمل كما وكيفا، وثالثا يكون مخالفا كما وموافقا كيفا، والرابع بأكثر ذلك. فالسؤال الأربع، فإذا فرضنا أنه شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع فأتى بصلاة الاحتياط ركعة واحدة قائما، وفي أثناء هذه الركعة قبل الركوع بعد الركوع حال السجود، أثناء هذه الركعة قبل أن يتمها، أثناء هذه الركعة انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعتين، فالمأتي به بل موافق للنقص المنكشف كما وكيفا، فإن النقص المنكشف كان بركعة واحدة قائما، وهذه أيضا ركعة واحدة قائما، فصلاة الاحتياط موافقة للنقص المنكشف والمتغير من جهة الكيف والكم، هذه صورة، وقد يكون مخالفا له من كلتا الجهتين، كما إذا أتى بركعتين جالساً الشاك بين الصلاة والأربع، أتى بركعتين جالساً فانكشف النقص وهو بعد لم يتم صلاة الاحتياط أثناء صلاة الاحتياط، الناقص الركعة الواحدة قائماً والناقص به ركعتان جالساً، فمن جهة الكيف متقالبان هذه ثلاث عن جلوس والناقص ركعة عن قيام. من جهة الكم إذن كذلك تلك ركعة واحدة وهذه ركعتان. فالمأسي به مخالف للنفس المنكشف من جهة كمه وكيفه، وقد يكون موافقا من إحدى الجهتين ومخالفا من الجهة الأخرى كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع. وظيفته أن يأتي بركعتين قائما وبركعتين جالسا. لو فرضنا أنه شرع في الركعتين قائما إن كشف بعد ذلك يعني وهو أثناء صلاة الإحتياط أن النقص كان بركعة واحدة، فالناقص ركعة واحدة قائمة، والصلاة التي يأتي بها ذات الركعتين قائمة. من جهة الكيف موافق ولكن من جهة الكم مخالف. كم الناقص واحد وهذا بالمأتي به ركعتان وهو في أثنائه. إذا فرضنا أننا جرّدنا الإتيان بركعتين جالساً قبل الركعتين قائماً في هذه الصورة، فرضنا أن الترتيب غير لازم، لا يلزم أن يأتي بالركعتين قائماً قبل الركعتين جالساً، بل يجوز عكس ذلك، فالشرع في ركعتين جالساً قبل أن يأتي بركعتين قائماً أن كشف وهو أثناء الصلاة أن النقص كان بركعتين. حينئذٍ المأتي به موافق للناقص في الكم، ركعتان هذه أيضا ركعتان، ولكن في الكيف مخالفون. الناقص صلاة عن قيام وهذه صلاة عن جلوس. فكيفما كان قد يفرض أن المأسي به موافق للناقص في الكم والكيف، وقد يفرض أنه مخالف له في تلك الجهتين، وقد يختلف الحال يكون موافقا من جهتين ومخالفا من جهة. ذكر قدس الله نفسه في المقام احتمالات ولم يرجح أحد هذه الاحتمالات على البقية، واحتاط في الأخير بأن يجمع بين الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يلغى، غير لازم أن يكون الأول الذي أنا أذكره هو الأول في كتاب العلماء، مثل هذه الاحتمالات. من جملة هذه الاحتمالات أن يلغى صلاة الاحتياط سيأتي بالناقص، يفرض أنه كأنه لم يأتي بصلاة الاحتياط، وهذا يدخل تحت كبرى من تذكر النفس في صلاته، وهذا تذكر النفس في ثلاثه سيأتي بالناقص. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يتم صلاة الاحتياط. وجه هذا الاحتمال أن يلغي صلاة الاحتياط باعتبار أن أدلة صلاة الاحتياط لا تشمل هذه الصورة. أدلة صلاة الاحتياط إنما يختص بما إذا كان المعشي به تدارك للنفس المسمى. وأما إذا فرضنا أنهم كشف النقص فأدلة صلاة الاحتياط لا يشمل ذلك، إذن يلغى المقدار الذي أتى به من صلاة الاحتياط جميع السبب، فيتدارك النقص يأتي بركعة متصلة أو بركعتين متصلتين. الاحتمال الثاني أن يتم صلاة الاحتياط ويكتفي بذلك بالدعوة أن أدلة صلاة الاحتياط مطلقة وغير مقيدة بما إذا بقي الشك إلى الآخر. الشك حدوثا كافي إذا شك بين الصلاة والأربع أو بين السنتين والصلاة والأربع، فبنا على الأربع والشرع في صلاة الاحتياط هذا كافي، فدارك للصلاة يتم صلاة الاحتياط فيستدارك به النفس. الاحتمال الثالث أن يعيد صلاته لعدم تمامية شيء من الوجهين. أما الوجه الأول أن يلغي صلاة الاحتياط ويأتي مستقلا. ما هو الدليل على الإلغاء؟ مع زيادة الركوع أو مع زيادة السجود على ما تقدم، بل مع عدم الزيادة أيضا على ما نبين بعدما أتى بذلك بعنوان الجزئية احتمالا. كيف يلغى هذا؟ بأي دليل ألزم إلغاؤه؟ فلا وجه للإلغاء والإتيان بالجزء بعد ذلك متصلا، ولا سيما إذا كانت البين زيادة من ركوع أو سجود، هذه تكون زيادة وموجبا للمصلح. وأما الثاني إتمام صلاة الاحتياط أيضا لا وجه له، فإن أدلة الاحتياط ظاهرة في تردد المعفي به بين النافلة وأن تكون تمام الصلاة إذا انكشف الحال وعلم أن هذه ليست بنافلة. كيف يمكن إتمامهم بعنوان صلاة الاحتياط؟ فأدلة صلاة الاحتياط قاصرة الشمول عن مثل ذلك، مثل هذا المورد. ولذا ذكر قدس الله نفسه يعني على احتمال الثالث أنه يعيد الصلاة. وحيث إنه قدس الروح كان مرددا بين هذه الوجوه إلى ترجيح لإحساسه بالجمع بين هذه الأمور يسمم الصلاة ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة أصل الصلاة. احتمل احتمال الرابع وهو التفصيل في المطار، ولم يذكر التفصيل أنه أي شيء، ولكن الظاهر من عبارته أن التفصيل إنما هو بين الموافق والمخالف إذا كان المعفي به موافقا للنفس المنتشر كما وكيفا يتم ذلك فيكون في التدارك، وإلا إن كان مخالفا كمن كيزا أو كمن تفسرون كيزا أو كيزا بدون كمن لعله يريد ذلك. يحكم بأحد الوجوه المتقدمة من الإعادة أو إلغاء صلاة الاحتياط بل إتمام الصلاة. الظاهر يريد الإعادة كيفما كان هكذا ذكر في العبارة على التفسير، لما أن التفسير بأي وجه يكون لم يذكر قدس الله نفسه، والظاهر أن التفسير هو الصحيح لا بالتفرقة بين الموافق والمخالف، بل بالتفسير بين ما يمكن إتمام الصلاة بما أتى به وما لا يمكن الإتمام فيما إذا أمكن الإتمام ولو بذم شيء إلى المقدار الذي أتى به يتم صلاته جزءا، وإذا لم يمكن الإتمام يحكم ببطلان الصلاة. فإن شاء الله تفصيل أذكره بعد ذلك.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر النقص أثناء صلاة الاحتياط. فذكر قدس الله نفسه أنه قد يخرج أن صلاة الاحتياط التي يأتي بها موافق للناقص كمن وكيفا، وقد يفرض أنها مخالفة له كمن وكيفا، وقد يفرض الموافقة في الكم دون الكيف، وقد يفرض الموافقة في الكيف دون الكم. فهذه سؤال أربعة. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال إلغاء صلاة الاحتياط
وأن هذه الصورات تندرج تحت كبرى تذكر النقص في الصلاة فيأتي بالناقص ولا عشر لصلاة الاحتياط. يحتمل أن يكون هذا داخلا تحت ما دل على جبر الصلاة بصلاة الاحتياط فيسم صلاة الاحتياط وينجبر به نقص الصلاة. فاحتمل قدس الله نفسه عدم شمول كلا الأمرين. إذن يحكم ببطلان الصلاة وعادتها وذكر أن المسألة محل إشكال ولذلك ألزم بالاحتياط بين أن يأتي بالناقص ليعمل بأمل من تذكر النقص في صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك ثم يعيد صلاته. وذكر هنا صورة أخرى وهو أن يكون الواجب عليه ثلاثة تلتاهما احتياطيتان كما إذا كان شكه بين الاثنتين والثلاثة والأربع فبنى على الأربع الأتم ثلاثة ثم أتى بركعتين قائمان بين هذه الثلاث وركعتين جالسا بعد ذلك تذكر أن النفس كان ركعة واحدة. هذا أيضا تذكر للنقص أثناء صلاة الاحتياط يعني الطبيعية صلاة الاحتياط بين فرد وفرد آخر. هنا لم يستبعد أن يكتفي بذلك ويحكم بصحة صلاته لأن النقص يتدارك بما أتى به من صلاة الاحتياط فلا يأتي بعد ذلك بركتين عن جلوسين ويحكم بصحة صلاته. هذا ما ذكره في هذه المسألة. أما ما ذكره أخيرا من عدم استماعاته الحكم بصحة الصلاة هذا هو الأزهر بل احتمال الخلاف بعيد جدا وذلك لما استفدناه من الروايات من أن صلاة الاحتياط جابرة للنفس المحتمل فبما أن الاحتمال كان له طرفان احتمال أن يكون الناقص ركعتين واحتمال أن يكون الناقص ركعة واحدة واحتمال أن لا يكون نقص أصلا كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فمن المحتمل أنه لا نقص في الثلاث ولذلك سلم وبنى على الأربع لاحتمال أن هذه ركعة رابعة وكان من المحتمل أن يكون المكسور ركعتين فالتدارك الشارع بركعتين عن قيامين لو فرضنا أنه في الواقع كان الناقص ركعتين فهاتان الركعتان يقومان مقام تلك الركعتين الركعتان المنفصلتان تكونان بمنزلة الركعتين المتصلتين وكان احتمال أن يكون النقص ركعة واحدة تداركه الشارع بركعتين عن جلوسين بعد ركعتين عن قيامين فلو فرضنا أنه علم بأنه لا حاجة إلى ارتلاء ركعتين عن جلوس لأن الناقص لم يكن ركعة واحدة فلا موجب للإسلام بصلاة الاحتياط بعد ذلك بعد العلم الوجداني لأن الناقص لم يكن ركعة واحدة فلا موجب للإتيان بركعتين عن جلوسين تداركا للنقص المحتمل إذ ليس هنا احتمال. وأما من كشف من أن النقص كان ركعتين فقد تداركهما بركعتين عن قيام على الفرض فلا موجب للإعادة في هذه الصورة أبدا. وبعبارة أخرى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من الشك المركب يعني يشك في أن هذه الركعة اثنتين أو أربع وأيضا يشك في أنها ثالثة أو أربع. حكم الشك بين الركعتين وأربع ركعات قد رتب حكم الشك وهو الإتيان بركعتين منفصلتين لن كشف بعد ذلك أن الثلاثة كانت ناقصة فبذلك حصل التدارك. والشك الثاني وهو الشك بين الثلاث والأربع قد ارتفع موضوعه
بعد ذلك ليس له شك بين الثلاث والأربع فلا موجب لثلاث الاحتياط. هذا ما ذكره أخيرا، أما ما ذكره في أول كلامه من الاحتمالات في المسألة، احتمال أن يلغي ثلاث الاحتياط فيدخل هذا تحت تذكر النفس، أو يتم ثلاث الاحتياط تمسكا بأدلة الاحتياط لكفاية حدوث الشك فيأتي بثلاث الاحتياط ويجبر بها النفس، أو إعادة الصلاة على التفصيل بين ما إذا كان ما أتى به موافقا في الكم والكيف يتم صلاته، وما إذا لم يكن موافقا فأحد الاحتمالين إلغاء صلاة الاحتياط أو إعادة الصلاة. الظاهر أن هنا وجها رابعا خامسا يعني، وهو التفصيل بغير ما ذكره قدره الله نفسه، تفصيل آخر، لا أن صلاة الاحتياط تلغى فيكون هذا من تذكر النفس، هذا لا يمكن الالتزام به لعدم الموجب لذلك، المفروض أنه قد أتى بما يكون جابرا، فما معنى لإلغائه ولا سيما إذا كان آتيا بركوع أو سجود، كيف يمكن إلغاء ذلك؟ وكيف يمكن أن يقال أن زيادة الركوع أو سجدة لا يضر بصحة الصلاة؟ فهذا غير داخل في تذكر النفس. التمسك بأدلة الاحتياط، إتمام صلاة الاحتياط، قلنا الظاهر أن هذا حكم من يكون شاكا فيأتي بهذه السلام مرددة بين النافلة والفريضة. إذا انكشف الخلاف فقد ارتفع الموضوع ولا يحتمل أن تكون هذه السلام نافلة. فتلك الأدلة أيضا لا تشمل المقام، ومع ذلك لا يحتمل البطلان، فإن المستفاد من الرمايات على ما تقدم أن صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا حقيقة، لا أنها صلاة مستقلة ويستدارك بأن على ما تقدم من صلاحة الرمايات في ذلك صحيحة الحلبي صحيحة ابن أبي يعقوب كانت هاتان تمام الصلاة. فهذه الركعة أول الركعتان على تقدير الحاجة إليهما جزء حقيقة، والسلام الزائد لا يزد بصحة الصلاة، والتكبير الزائد لا يزد بصحة الصلاة، فهذا جزء إن كان تخلل بينه وبين أصل الصلاة أمر آخر من سلام أو تكبير. بناءً على هذا كما تقدم واستظهرناه من الروايات، فما يأتي فما أتى به من صلاة الاحتياط على تقدير الحاجة قد انكشف أنه جزء كان جزءا، وإن كان هو لم يكن يدري بذلك كان يحتمل أنه نافلة. فإذا انكشف الحاج وعلمت الحاجة بذلك أنه محتاج إلى حاجة فيقع جزءا، فإن أمكن تتميم هذه الصلاة ولو بذم شيء آخر إليه يذمه ويتم صلاته فيحكم بصحة الصلاة، فإن لم يمكن يحكم ببطلان الصلاة لأنه غير قابل للإتمام لا يتمكن من الإتمام. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين الصلاة الأربعة مثلا، فبنى على الأربع وفي أثناء صلاة الاحتياط كان يصلي قائلا، كان يصلي ركعة القيامين في أثناء صلاة الاحتياط أينما كان، قبل الركوع بعد الركوع قبل السجدتين بعد السجدتين، تذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات وكانت ناقصة، المفروض أنه أتى بالركعة الرابعة، والتكبير لا يزر وزيادة السلام لا تزر، فيتجسد ويسلم يكون هذا مسمى لثلاثه. لو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فبنى على الأربع، فقام للإتيان بصلاة الإحتياط ركعتين قائما. قد تذكرت الأثناء أن النقص كان ركعة واحدة، كان ثلاث ركعات، وهذا يأتي بركعتين. إما أنه قد دخل في الركوع الثاني من الركعة الثانية أو لم يدخل في ركوع الركعة الثانية ولو كان على القيام. فإن كان قد دخل في ركوع الركعة الثانية فالصلاة باطلة، لأنه زيادة ركوع فأتى بخمس ركوعات في صلاته على الفرد، فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العذر. فإذا فرضنا أنه تذكر النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية ولو كان حال القيام، فالقيام زائد يهدم القيام ويجلس ويتشهد ويتم صلاته. بعدما فرضنا أن صلاة الاحتياط على تقدير النقص جزء حقيقة فيجري عليها أحكام الجزء، فهو بعده لم يفرغ من الصلاة وهو في الصلاة، فإن زاد شيئا يدخل به الصلاة كما دخل في ركوع الركعة الخامسة بل الركعة الخامسة بطلت صلاته. أما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الخامسة وكان حال القيام فيهدم قيامه وهذا قيام زائد ويتم صلاته. هذا فيما إذا وافقه في الكيف، وأما إذا فرض أنه مخالف بالكيف كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين جالسان بدل الركعة قائما، قد يفرض أن تذكره قبل الركوع الأول وقد يفرض أن تذكره بعد الركوع الأول. فإن كان تذكره قبل الركوع الأول الصلاة قابلة للصلاة يهدم ذلك، يهدم هذه الصلاة، هذه زيادة زيادة مغتفرة، يعني كبر لصلاة الإحتياط وأتى بفاتحة الكتاب بعد لم يركع، فقد وقعت التكبيرة الزائدة وكذلك فائدة فاتحة الكتاب، فيقوم فيأتي بالركعة الباقية والناقصة، إذ المفروض أنه لم يأتي من مبطل في صلاته وبعد لم يخرج من الصلاة. فإن صلاة الاحتياط جزء حقيقة على تقدير الحاجة، فبما أنه في الصلاة والسلام الباقع قبل ذلك ليس بمخرج والتكبير الزائد ليس بمفتل، فهو بعد في الصلاة فيقوم ويتم صلاته. وإذا فرضنا أنه دخل في الركوع الأول فضلا عن الركوع الثاني فهذه زيادة مفتلة، لأن هذا الركوع لا يمكن أن يحتسب من الصلاة، إذ المفروض أنه مأمور بالركوع قائما وهذا ليس بالركوع قائما، فاحتساب هذا من الصلاة لا يمكن، فطبعا يكون زائدا. وبما أن الزائد ركوعان الركوع مطلقا يصل الصلاة زيادته سواء كان ركوعا عن جلوس أو ركوعا عن قيام. لا تعد الصلاة من سجدة إلا ما تعد من ركعة أي من ركوع، سواء كان الركوع ركوعا قياميا أو كان الركوع ركوعا جلوسيا. ففي المقام بما أنه زاد ركوعا فيحكم ببطلان الصلاة، وملخص الكلام أنه بناء
بله اما بعد است نداره بسه هش باید مستمر باشه، یعنی مردد باشه بین نافله و بین فریده. ابل اخت رسول کلاب انهو بعد البناء علا ان السلام لیس بمخرجین علا تقدیر النقص باقی هست و یکون تمام السلام فی الفراغ من سلات الاحتیاط بناء علا هذا. إذن كشف أن الصلاة كانت ناقصة فالمصلي بعده لم يكن خارجا من الصلاة ولا بد من الإتمام. فإن أمكن الإتمام من دون لزوم محذور من زيادة ركوع ونحو ذلك
فيتم صلاة الليل لا يهتم بطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا وجبت صلاة الاحتياط وبعد ذلك شك المكلف في انه اتى بصلاة الاحتياط ام لم يات بصلاة الاحتياط يشك في اصل الاسلام لا في صحتها وفسادها، لا يدري انه اتى بصلاة الاحتياط بعد التسليم او انه لم يات بصلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه ان هذا الشك قد يكون شكا بعد الوقت بعد مضي الوقت وقد يكون شكا قبل مضي الوقت وهو جالس لم يشتغل بفعل اخر ولم يتحقق فصل طويل، يعني لم يتحقق المنافي الذي من المنافي الفصل الطويل. كل ذلك لم يكن من استدبار قبلة من صدور هدف من فصل طويل ونحو ذلك. وقد يفرض ان الشك بعد شيء من هذه الامور، فإن كان جالسا في مكانه لكن دخل في فعل آخر كتابة مطالعة مثلا قراءة قرآن ونحو ذلك أو حصل الفصل الطويل أو أحد المنافيات مناف آخر من المنافيات كالحدث مثلا. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان الشك بعد خروج الله فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك لا يعتني بالشك، لذلك لأنه من التجاوز شك في الشيء بعد تجاوز محله. محل هذه الركعة أصل الصلاة أن يؤتى به في الوقت، لا يجوز تأخير صلاة الاحتياط عن الوقت فإنها جزء من الصلاة، كما يجب الإتيان بأصل الصلاة في الوقت كذلك يجب الإتيان بالركعة الأخيرة أيضا يجب الإتيان بها في الوقت. فإذا شك في أنه أتى بها أو لم يأت بها فقد مضى محله وكل شيء مما جاوزه فأمر تمام. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الدليل على قاعدة الهيلولة وأن الشك في الإتيان بأصل الصلاة لا يعتنى به، فقد حال الحائل إذا كان بعد الوقت شك في أنه صلى في الوقت أو لم يصل في الوقت لا يعتني بذلك لا يعتني بشكه فإنه دخل الحائل على ما في الرماية. يمكن الاستدلال بذلك إذا باعتبار أن هذا إذا جرى في مجموع الصلاة يجري في جزئه أيضا يعني في جزئه أيضا لا يفرق بين الشك في أصل الصلاة وما يكون ملحقا بالصلاة، يعني صلاة مستقلة ولكن تابعة لتلك الصلاة على تقدير الحاجة جزء له. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في ذلك أنه إذا كان الوقت خارجا وشك في أن أصل الصلاة التي أصابها هل أتى بمتممها وهي صلاة الاحتياط أو لم يأتي المتمم يبني على الاحتياط. لكن محل كلامه قدس الله نفسه، يعني الظاهر من كلامه قدس الله نفسه، أن الشك أن الصلاة قد أتي بها في الوقت وكان مأمورا المكلف بالإتيان بها في الوقت، هذا محل الكلام. وأما لو فرضنا أنه كان مكلفا بالإتيان بصلاة الاحتياط خارج الوقت لا في الوقت، لا معنى للتمسك بخروج الوقت بكلا الوجهين، لم يمز محله ولا يشمله قاعدة الهيلولة. فلو فرضنا أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعة أو ركعتين فشرع في الصلاة فشك بين الصلاة والأربع وبنى على الأربع ولزمه صلاة الاحتياط لكن خارج الوقت، إذ المفروض أنه غير متمكن من الإتيان بتمام الصلاة في الوقت. شك أو لم يكن كانت وظيفته أن يأتي بمقدار من الصلاة في الوقت وبمقدار آخر خارج الوقت، فشك في ذلك المقدار
ركعتين نفرض يشك في ذلك المقدار أنه هل هي ركعة ثالثة أو ركعة رابعة بعدما دخل المغرب صلى صلاة الفجر. بعدما دخل المغرب الآن يراه أن المغرب قد دخل يشك أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة فبنى على الأربعة ولكن لا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة في خارج المغرب ففي مثل ذلك لا تجري قاعدة الهيلولة لأن الوقت لم يهل من الأول كان الأمر متعلقا بالإتيان بها خارج الباب ومهله أيضا لم يتجاوز ولكن هذا خارج عن مورد كلامه ظاهرا بل واقعا محل الكلام الصلوات العادية يعني كانت وظيفته أن يأتي بتمام الصلاة بالوقت فشك في الصلاة بين الصلاة والأربع مثلا وبنى على الأربع أتم صلاة بعدما خرج الباب شك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأت بصلاة الاحتياط والأمر كما ذكره وإذا فرضنا أن الوقت بعد لم يخرج وشك في صلاة الاحتياط بعدمها لم يبقى أنه صلى أو لا إذا فرضنا أنه جالس في مكانه ولم يدخل في فعل آخر ولم يأتي بمناف من المنافيات ولم يتحقق الفصل التريح لا ينبغي الشك في أن الأصل هو عدم الإتيان بصلاة الاحتياط لا يمكن إفراز صلاة الاحتياط بشيء من أصل أو أمارة لأن المفروض أنها كانت واجبة فيشك في الخروج عن عهدة ما وجبت عليه فقاعدة الاستمرار أو استصحاب عدم الإسلام بصلاة الاحتياط بلا معارض هذه الصورة إذا لا ينبغي الشك فيها فلا بد من أن يحتاط بصلاة الاحتياط يعني يأتي بصلاة الاحتياط فإذا فرضنا أنه أتى بفعل آخر غير المنافي ليس من المنافيات ولم يتحقق الفصل الطويل يرى نفسه خارجا كأنه عمل بوظيفته ويطالع فيشك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأت بصلاة الاحتياط هل يبني على الإتيان أو لا يبني على الإتيان مبني على ما تقدم وتكلمنا فيه في قاعدة التجاوز وأن قاعدة التجاوز أو الفراغ قاعدتان للتجاوز البنائي وللفراغ البنائي أو للتجاوز الحقيقي حقيقة لا بد أن يكون متجاوزا أو في بنائه واعتقاده أنه فرغ إذا قلنا أنه أن المستفاد من الرواية من الأمر بالإمزاء كل ما مزى وللفراغ البنائي المفروض أن المكلف قال بانيا أنه فرغ من الصلاة وكان يشتغل بكتابة أو قراءة قرآن أو مطالعة أو غير ذلك فيهتم بالإتيان به لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الرواية المزي الحقيقي مزى محله أو مزى نفسه على ما تقدم قلنا في موارد قاعدة الفراغ مزى نفسه وفي موارد قاعدة التجاوز مزى محله إن كان المزي مزيا حقيقة لا مزيا بنائيا يعني غير قابل للتدارك إلا بالرجوع من الأول ففي بناء على هذا وهو الصحيح على ما تقدم لا يمكن الحكم لجريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ فإن الشك في أصل الإتيان وبعده لم يتجاوز محله إذ المفروض أنه لم يتحقق مناف من منافيات الصلاة ولا الفصل الطويل فله أن يأتي بصلاة الاحتياط ويضمها إلى أصل الصلاة متمكن منه فالشك شك في المحل ويجب الإتيان بها وأما إذا كان شكه بعد الإتيان بالمنافي أو بعد الفصل الطويل بحيث لا يمكن الزر ولا يمكن التدارك إلا بإعادة أكل الصلاة، فالظاهر جريان القاعدة إليهين لصدق المزية حقيقة ماذا محله؟ محل صلاة الاحتياط إنما هو قبل الإتيان بذلك، قبل الإتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل، فلا يمكن تداركه إلا بإعادة أكل الصلاة. فيندرج تحت قوله عليه السلام كل شيء مما قد مضى فأمره كما هو. هذا مضى محل صلاة الاحتياط، قد مضى وغير قابل للتدارك فعلا، فعليه يجري هذه القاعدة لا يمكن تقريب هذا بوجه آخر، فهو أن يقال فأن صلاة الاحتياط بما أنها جزء متمم على ما تقدم، فعلى تقدير النقص كانت الصلاة باطلة، حتى الصلاة باطلة صلاة بد من عادة أصل الصلاة. فهذا شك في الصحة والفساد، وإن كان الشك ابتداء شكا في الوجود، يعني شك في وجود صلاة الاحتياط، ولكن بالنتيجة شك في سفر صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، لا يدري أن الصلاة التي صلاها هل الزم إليها صلاة الاحتياط لتكون صحيحة، أو لم يزم إليها صلاة الاحتياط لتكون فاسدة بناء على ما تقدم من الجزئية، فيشك في السفر والفساد، ولی فقد مزا نفسه لا محله. الصلاة الماضية كل ما مزا من صلاة كذا تهوريك فأمزه كباروك، هذه صلاة الظهر صلاة قد مزت ولا ندري أنها صحيحة أو فاضلة، فنمزيها على ما هي عليها. فالظاهر والتفكير بينما إذا أتى بمناف من منافيات الصلاة أو تحقق الفصل الكبير وغير ذلك، في هاتين الصورتين لا يعتني بالشك، وفي غيرهما لا بد من الصلاة.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أنه إذا زاد في صلاة الاحتياط ركنا أو زاد فيها ركعة فالآن الرسالة مشكملة على الركوع، الركوع والسجدتان. ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الاحتياط تبطل بالزيادة، فيجب عليه إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن هذه فتوى لم يذكر الاحتياط هنا الأحوال أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أثناء الصلاة، فإن كان احتياطا فلا بأس، وإن كان فتلا فلا نعرف لذلك وجها. فإن صلاة الاحتياط إذا كانت صلاة مستقلة لكل فرجا، وقلنا بأنه لا يوجب الفتل بينها وبين أثناء الصلاة البطلان، حينئذ كانت الصلاة الواقعة في البين الصلاة الفاسدة لا يضر، فلا بد من إعادة صلاة الاحتياط. وإن قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء كما هو الصحيح،
صلاة مرتبة بين أن تكون جزءا من الصلاة وأن تكون نافلة في نيزين لا يمكن الإتيان بها بعد تخلل الصف بصلاة الاحتياط الفاصلة لا بد من إعادة الصلاة فالجمع بينهما بحسب الفتوى لا يمكن احتياطا لا بأس بذلك الاحتياط بأن يعيد صلاة الاحتياط لاحتمال وجوبها مستقلا ويعيد أكثر الصلاة برعاية الجزئية أمر ممكن وأما بنهل الفتوى فلا ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في جزء من أجزاء صلاة الاحتياط فإن كان شكه قبل تجاوز المحل لازم الإتيان به وإن كان بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ما ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة والمسألة السابقة كلاهما مبنيان على أن هذه الصلاة إما أنها صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة على كلا التقديرين يأمهما الإطلاقات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركنين والدالة على أن الشك إذا كان في المحل لا بد من الاعتناء به وعلى تقدير أنه بعد المحل لا يعتني بشك كل شيء مما قد مجرى أو كل شيء جاوزته ودخلت ثم دخلت في غيره فشكت ليس بشيء هذه المطلقات شاملة للمقام أيضا فصلاة الاحتياط زيادة الركن فيها موجبة للبطلان لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة ولا تنفعاد من ركعة وكذلك إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني به لقوله عليه السلام كل شيء جاوزته ثم دخلت في غيره فشك ليس بشيء فهذه المطلقات شاملة لصلاة الاحتياط أيضا فيجري فيها حكم سائر الموارد ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في أنه شك في صلاته شكا لوجوب صلاة الاحتياط أو لم يشك شك في الشك لا يتعلق الشك والشك لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع مثلا أو بين السنتين والأربع مما يوجب صلاة الاحتياط أو لم يشك في ذلك قطعا محل كلامه قدس الله نفسه وما بعد الكلام فأما لو فرضنا أن هذا الشك كان قبل التسليم فهو رب المشيعي خاص بين الثلاث والأربع أو قسم آخر من الشكوك فيترتب عليه حكمه مثلا إذا فرضنا أنه في التشهد الأخير حينما يتشهد في التشهد الثاني شك في أنه في الركعة السابقة هل شك بين الاثنتين والثلاث أو لم يشك بين الاثنتين والثلاث فطبعا لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو ركعة رابعة فيجري عليه حكم الشك الفعلي لقد تقدم النذير ذلك في المسائل السابقة فقلنا إن العبرة بالحالة الفعلية لا بالحالة السابقة ففرض سلامه قدس الله نفسه لما بعد التسليم بعدما سلم لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم على الأربع البنائي فلا بد له من صلاة الاحتياط أو أنه لم يشك وكانت التسليمة تسليمة في الركعة الرابعة فلا شيء عليه إليهم هذا قد يفرض فيما إذا كان بالفعل عالما بحال صلاته من النفيسة وأدب النفيسة وهذا أيضا خارج من المحل كلامه يعني بالفعل عالما بأن صلاته كانت أربع ركعات ولكن لا يدري أنه فعل الصلاة شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وسلم على الركعة البنائية أو لم يشك ولكن بالفعل يدري أن صلاته كانت أربع ركعات أو أن صلاته كانت ثلاث ركعات هذه الصورة إذن خارجة من محل كلامه،
لأن وجود الشك وعدمه لا أثر له أثر إذا كان فعلا عالما بحال صلاته، لأنها كانت أربع ركعات لا حاجة إلى صلاة الاحتياط شك أم لم يكن. إذا كان بالفعل عالما بأن صلاته كانت ثلاث ركعات فلا بد من الركعة المتصلة، كان شاكا حال الصلاة أم لم يكن حال الصلاة، فهذا أيضا خارج من محل كلامه. فمحل كلامه ما إذا كان بالفعل شاكا لأن ما صلى كانت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ويشك في أن هذا الشك هل حدث حال الصلاة فبنى على الأربع، وهذه التسليمة تسليمة في الركعة البنائية، أو لم يشك فهذه التسليمة كان باعتقاد أن الركعة ركعة رابعة، ولكن بالفعل يشك في أنها كانت رابعة حقيقة أو لم تكن رابعة حقيقة، فهو بالفعل شاك ويشك في أن هذا الشك هل حدث حال الصلاة أو أن هذا الشك بعد الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فهذا الشك له حيثية أنه بالفعل شاك في أن ما صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، وهذا شك بعد التسليم ولا يعتني به، لعدة روايات أن الشك بعد الانصراف بعد ما ينصرف لا أثر لهذا الشك، إنما يكون الأثر متلثما على الشك إذا كان قبل التسليم، وأما إذا كان الشك بعد التسليم لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا لا يعتني به. في بعض الروايات عدة روايات في بعضها معلل، لأنه حينما كان يصلي كان أقرب إلى الحق منه حينما يجوز، فالشك من هذه الجهة من حيث أنه شك بعد الصلاة لا أثر له، لأنه شك بعد من صرف أي بعد ما سلم، والشك بعد التسليمة لا أثر له. وأما من حيث شكه في الشك الثابت لا يدري أنه ثابتا شك أو لا، وفي عبارة أخرى الشك له متعلقات، يعني هذا الشك الفعلي يشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا هذا شك، ويشك في أنه شك ثابتا بين الثلاث والأربعا أو لم يشك ثابتا هذا شك ثاني. بالنسبة إلى الشك الأول هذه الروايات عدة روايات تدلنا على أنه لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد الانصراف. بالنسبة إلى الشك الثاني يشك في أنه كان شاكا سابقا أم لم يكن شكا سابقا يستثر عدم الشك، يستثر أنه لم يحدث له شك بالصلاة يوجب صلاة الاحتياط، فالشك من كلتا الجهتين لا يعتنى به، من جهة تعلقه بعدد الركعات حيث انه شك بعد التسليمات وشك بعد التسليمات لا اعتنى به، ومن الجهة الثانية ايضا كذلك لو الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم روايته صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف اي بعد ما يسلم بعد ما ينصرف من ثلاثه، في روايات السلام تقدم ان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو الانصراف، قال فقال عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه. فمن حيث هذا الشك شك بعد السلام ولا يعتنى به، من حيث الشك الآخر أنه شك حال الصلاة هل وجب عليه صلاة الاحتياط الأصل الأذن الأصل أنه لم يشك في صلاته بين الصلاة والأربع، فما ذكره قدس الله نفسه أصل الصحيح ولا موجب لترتيب أثر الشك الرمايات الدالة على البناء على الأكثر
و الجبر به صلاة الاحتیاط کلها واردتون فیما جا کان شک و اثناء الصلاة و اما اینها کان شک و بعد الصلاة فلا یعتنا به هذا شک. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا شک فی صلاة الاحتیاط لا في أجزائها على ما تقدم قلنا أن الشك في الأجزاء إذا كانت قبل تجاوز المحل يعتني به وبعد تجاوز المحل لا يعتني به. إذا كان شكه في عدد الركعات لا يدري أن هذه الركعة ركعة الأولى أو الثانية مثلا ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على الأشكال فيبني إلا إذا كان الأكثر مثلا فيبني على الأقل. فإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع وكانت وظيفته الإتيان بركعتين قائمة إذا شك في صلاة الاحتياط أنها الركعة الأولى أو الثانية يبني على أنها الثانية فيصيب فيمضي في صلاته. وإذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الاثنتين وأنه لم يزد في صلاته. قال هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه لأنه لم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي قدس الله نفسه أو إلى بعض آخر أيضا. على كل حال الخلاف قليل بالمسألة والمسألة متسالم عليها. إنما الكلام في دليل ذلك وأن بناء على الأكثر في صلاة الاحتياط إلا فيما إذا قال الأكثر مثلاً فيبني على الأقل بأي دليل وبأي ميزان. الدليل على ذلك الروايات الواردة في أن السهو أنه لا سهو في سهرين أو ليس على السهو سهوان. هذه عدة روايات وبعضها صحيحة فقد دلت على نفي السهو في السهو وأنه ليس على السهو سهو. هو معلوم أن النفس لا يرجع إلى نفي السهو تكوينا والسهو موجود في الخارج لابد بإكبار حكمه أن حكم السهو منفي. ثم إن المراد بالسهو هنا هو الشك جزما ليس هو السهو الاصطلاحي أنه سهو ولم يأتي. واستعمال السهو في الشك في الروايات كثير ولا سيما في هذه الروايات فإن هذا مسبوق بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو وليس على المأموم سهو إذا حفظ الإمام وليس على السهو سهو. فاقتران هذا بالجملتين السابقتين دليل على أن المراد بالسهو والشك ذلك محمد بن يعقوب العلي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان بن أبي عمير إذن الرواية الصحيحة عن حبش بن المقتري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو وليس على السهو سهو. ومعلوم ليس على الإمام سهو سهو الإمام بالمعنى الحقيقي للسهو يعني بالمعنى المتعارض عندنا. يترتب أحكام السهو إذا سهو الإمام في جزء من الأجزاء إن كان المحل باقيا يأتي به فإن لم يكن المحل باقيا كان موجبا للقضاء يقضي كان موجبا للتشهد لسجدة الإسلام يسجد سجدة الإسلام وكذلك الرامو. فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهوان بل على من خلف المأموم سهوان قرينة على أن المراد من هذا السهو كما هو كثير الاستعمال هو الشك. سمعناه أن الشك لا حكم له فيلغى هذا الشك كأنه لم يكن ملغا. ثم إن نفي حكم السهو المراد به الشك قد يكون نفي حكمه أن الحكم المجهول الذي ثبت له في ثالث الروايات ذلك الحكم منهي لا أن وجود السهر كعدده وجود الشك كعدده كأنه لم يتسر طارق العاجز نقول أن هذا الشك كأنه لم يكن ليس بكاتب أو يقال إن الحكم المجهول في الشريعة المقدسة للشك ذلك الحكم غير ثابت هنا قد يمكن أن يراد به المعنى الثاني فلا يدل على السفر كما في قوله عليه السلام ليس في المغرب سفر في صلاة المغرب أو كذلك في الركعتين الأولتين لا سهلة في الركعتين الأولتين أو في مطلق الصناعية المراد أن البناء على الأكثر الذي ثبت بتلك الروايات والتدارس بركعة الاحتياط هذا غير ثابت في صلاة المغرب لا أن الشك لا شك حتى يحكم بسهرة صلاة المغرب صلاة سهلة في هذه الصلاة في صلاة المغرب ليس معناه أن وجود هذا السهر عن الشك وجوده كعدمه فيحكم بسهرة صلاة المغرب بل معناه أن الحكم المجهول للشك في تسهيل الصلاة وهو البناء على الأكثر هذا الحكم غير ثابت في صلاة المغرب فيحكم بالمطلق كذلك في الأولتين قال عليه السلام في سيئة الزرارة إنما السهو في الركعتين الأخيرتين وليس في الركعتين الأولتين السهو من أحكام الشك والتسخيه الصلاة بالبناء على الأكثر والتدارس بركعة الاحتياط هذا مختص بالركعتين الأخيرتين وأما في الركعة الأولتين فلا سهر فيهما فيمكن أن يراد بقوله عليه السلام ليس في السهر سهرون أو ليس في السهر سهرون يمكن أن يراد بهذا المعنى يعني الشك في صلاة الاحتياط موجب للبطلان لأنها صلاة ذات ركعة واحدة أو صلاة ذات ركعتين على ثلاث تقريرين الشك موجب للبطلان فليس في هذه الصلاة سهرون يعني لا يترتب عليه تلك الأحكام فيحكم بالبطلان كما في صلاة المغرب ولكن لا يراد هذا جزما يعني لو كانت هذه الجملة جملة مستقلة ورد في رواية أنه ليس في السهر سهرون أو ليس على السهر سهرون لأمكن أن يقال أن المراد نفي السهر أي نفي حكم السهر الحكم المجهول في الروايات والنتيجة البطلان كما في صلاة المغرب أو في الصلوات الثنائية أو في الركعتين الأولتين من الرباعية ولكن بما أن هذه الجملة مقرونة بالجملتين الأولتين ليس على الإمام سهر وليس على من خلف الإمام سهر وليس على السهر سهر اقتلانه بهاتين يعرف أنه يراد بذلك أن وجود السهر كعدمه ليس على الإمام سهر شك الإمام لا يعتبر شكر كأنه ليس بشك كذلك من خلف الإمام ذلك شكه ليس بشك كذلك ليس على السهر سهر الشك فيما بل أوجبه السهر وفيما أتي به من جهة الشك ليس فيه شك هذا الشك وجوده كالعدم الاقتران يقتضي هذا المعنى يعني نفي الوجود في عالم التشريق هذا في عالم التشريق غير موجود بل إنا علمنا بإرادة البطلان من تلك الروايات وأن الصلاة باطلة إلى شكة الأولتين أو في الصلاة الثنائية من الأوامر الكثيرة بلزوم الإعادة لو كنا نحن بهذه العبارة لا سهر في صلاة المغرب
لو كانت الركعتين الأولتين لقلنا بأن نستعمله. ظاهر هذا الكلام أنه في مقام التشريك معدوم، لأن الله نفي لا وجود له، تارة يكون نفيا بحسب الوجود الخارجي، وتارة يكون نفيا في عالم التشريك. فمعناه أن هذا في عالم التشريع لا وجود له، فوجوده كالعدم فلا يترتب عليه شيء. فالظاهر هذا الكلام ولا سيما مع اقترانه بالجملتين الاولتين يستفاد منه ان هذا الشك معدوم في اعتبار الشارع، كانه ليس بشك. وايضا يؤكد هذا كلمه على ليس على السهل فرمان في بعض الروايات لا سهل في سهل، وفي بعض الروايات سيئات حتى من المختاري ليس على السهر سهران كلمة على ظاهر الكلفة، يعني لا كلفة في ذلك. على السهر لا ينشأ من قبل الشك، السهر لا ينشأ كلفته، فإن لا يحكم بالبطلان ويكون وجوده كالعدم. إذن مقتضى هذه الروايات أن الشك في صلاة الاحتياط ملغى، والنتيجة الإلغاء أنه إذا كان الشك بين الأقل والأكثر يبنى على الأكثر لا يأتني بشك، فإذا شك بين الواحدة والثنتين لا يدري أنه صلى ركعة أو ركعتين يبني أنه صلى ركعتين ولا يأتني بهذا الشك، كما أنه إذا كان الأكثر مبطلا يبني على عدم الإبطال، لأن الاعتناء به اعتناء بالشك يبني على أنه لم يأثر الزائد. فالنتيجة أنه يبني على السهام ويفرز نفسه غير شاكين كأنه لم يفرز فيتم صلاة الاحتياط. ثم إن الظاهر هذا الكلام يعني لا ليس على السهل سهران باعتبار اقترانه بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهرون ولا على من خلف الإمام سهرون، ما استعمال السهر في كثير من الروايات كثير الشك في الركعات يوجب حمل هذه الرواية على الشك في الروايات على الشك في الركعات بذلك، يعني كما أن الإمام إذا شك في الركعات لا يعتني به أو أن المأموم إذا شك في الركعات لا يعتني به، فالإمام في السهر أيضا إذا شك المصلي في الركعات لا يعتني بذلك يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلا، وأما الشك في غير الركعات لا يكون مشمولا لقوله عليه السلام فإذا فرضنا أنه شك في جزء من الأجزاء وهو في المحل يأتي به ولا يمكن التمسك به، فالظاهر هذا الكلام ليس على السهم سهمون، هو الشك في الركعات ولا أقل من عدم الإسلام، من عدم إهراز الإسلام فيقتص الحكم بالشك في الركعات فقط ولا يجري في الشك في الأجزاء دون الركعات.